السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم وهدى به من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج لسنته 35 بعد 400 وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى 20 بعد 400. وقد انتهى بنا بيان معانيه عند قوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. نعم.
فلا يجوز لهن كشف الوجه عند دخل الحاج الاسود اذا كان يراهن احد الرجال، وإذا لم يتسلى أن فسعة للسلام حين تقبله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطبن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجر من طواف الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع القمر ولا الطباع في غيرها الصواب ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل القمر ولا الطباع إلا في طواف الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا محتاجا الأكباد خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طواف من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا خالف عنه ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الطيبة ولا في السعي ذكر مخطوط ولا دعاء مخطوط وأما ما أحدثه بعض الناس بتخصيص كل شرط من الطواف أو السعي بإرسال مخطوطة نوالية مخطوطة فلا أصل بل مهما تيسر من الذكر والدعاء تلافى إذا حاد ركن لمن يسر وبيمنه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقدر من شق عليه السلام وترك ووضع في طرفه ولا يسر لي ولا يستطيع محالات فلا يجوز تبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحق أن يقول بين ركن اليماني والحج ستر قناتي الدنيا حجرت ولا فاتحة وقناتها في النار وكلما حاد الحجر الأسود استلم وقبل وقال الله أكبر فإن لم يتيسر السلام وتقبل أشار إليه كلما حاده وكبر ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولا الله في أرفق المسجد يساو ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة يفضل أن تيسر ذلك فإذا بلغ من الطواف صلى ركعتين قبل المقام تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحو صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا بأس ثم يقصد الحجر الأسود ويستلمه بيمينه تسعى ذاك الصلاه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج إلى الصفا من بابه فأقام ويقف عنده بالقي
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الأصول المتعلقة ببيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته وابتدأه بقوله فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه بات بذي طوى عند أبار الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم قصد المسجد الحرام فإذا وصل الناس إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى لأن من قواعد الشريعة اختصاص تقديم اليمين بالمكرمات والدخول إلى المسجد من باب التكريم فالموافق قاعدة الشريعة هو تقديم اليمين ودخوله بها ولم يروى في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر معلق عند البخاري مجزوما به أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى وهو أثر معلق البخاري مجزوما ولم يوجد عند غيره موصولا ذكره الحافظ أبو الفرج بن رجب والحافظ أبو الفضل بن حجر في شرحيهما على صحيح البخاري ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل المذكور هو من الأذكار التي تقال عند كل مسجد إذا دخله الداخل والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار عند دخول المسجد الكرام أولهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك رواه مسلم في صحيحه والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن وهذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل يقوله كل داخل مسجد ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقطع تلبيته إذا أراد أن يستلم الحجر أي مبتدئا بالطواف ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله
أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر له استلامه وتقبيله استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما استلم به من يد أو عصا. فإن لم يمكنه أن يستلمه فإنه يشير إليه إشارة، فصارت تحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع: أولها الاستلام والتقبيل المباشر له، الاستلام والتقبيل المباشر له فيستلمه بيده ويقبله بفمه، وثانيها الاستلام بعصا أو بيد عند عدم قدرة الوصول إليه للتقبيل، الاستلام بيد أو عصا عند عدم قدرة الوصول إليه بالتقبيل، ثم يقبل ما استلمه به، ثم يقبل ما استلمه به، وثالثها الاقتصار على الإشارة إليه. وتقبيل الحجر الأسود يكون خفيفا لطيفا رفيقا لأنه تقبيل تعظيم، ومن سوء الأدب ما يفعله بعض الناس من رفعهم الصوت بالتقبيل ظنا منهم أن هذا هو المطلوب شرعا، وهذا خلاف الأدب، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فإذا قبل الناس في الحجر الأسود قبله تقبيلا لطيفا رفيقا. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر، والوارد في السنة النبوية هو التكبير، أما البسملة ففيه أثر ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ طوافه قال بسم الله والله أكبر، ويختص هذا بالشوط الأول أعني ذكرى البسملة. وأما زيادة التكبير بعدها فهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابتداء شوط، فالأول من أشواطه يبدأه بقول بسم الله والله أكبر، ثم بقية الأشواط يكبر فيها عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، واشتراط كونه طاهرا من الحدث الأكبر محل إجماع، وأما طهارته من الحدث الأصغر فهي مذهب الجمهور، وفيه قوة لأنه هو المعروف في الصدر الأول، ولم ينقل فيه خلاف إلا شيء عن بعض صغار التابعين ثم من بعدهم، وانتصر لهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. والمذهب الأول أقوى من جهة النظر وأحوط من جهة العبادة، فأما من قوته من جهة النظر فذلك أن الأمر كان كالمستقل عند المسلمين أنه لا يطوف الطائف إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر كما هو طاهر من الحدث الأكبر، وأما كونه احتياطا فلأن هذه عبادة عظيمة، يعني عبادة العمرة أو الحج، فلا ينبغي أن يخل العبد بها بالتهاون في مثل هذا مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أحد أعيان التابعين أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، يعني ليس فيه شيء مأثور عن العلماء والصحابة والتابعين الذين هم في دار الإسلام في مكة والمدينة، وعده بعض الفقهاء المالكية كابن الحاج المالكي في المدخل له من البدع، فينبغي أن يتجافاه الذاكر النازك فلا يأتي به. ثم ذكر المصنف أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف فيجعله في الجهة اليسرى من بدنه، ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، يعني طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو كان حاجا حج تمتع أو محرما بالحج وحده أو قارنا وقصد البيت، فإنه إذا طاف يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في البقية. وفسر المصنف الرمل بقوله هو الإسراع في المشي مع مقاربة القضاء، وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الناسك في الأشواط الثلاثة على هذه الصفة، يسرع في مشيه مقاربا خطوه، والرمل مختص بهذا الطواف، فلا يفعل في غيره من الأطوفة كطواف الحج وهو طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، فيكون خاصا بأول طواف تطوفه في عمرتك أو حجك. وإذا لم يمكن الناسك أن يرمل قريبا من الكعبة واحتاج إلى التأخر بعيدا عنها مع إمكان الرمل، فإن التأخر مع إمكان الرمل أفضل، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها. فإذا طاف قريبا من الكعبة ولم يمكنه الرمل يكون قد أدرك فضيلة المكان وترك فضيلة العبادة نفسها وهي الرمل في الأشواط الثلاثة، فتأخره بعيدا عن الكعبة حتى يرمل أو لا به. ثم ذكر المصنف أن الناس يستحب له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيكون العاتق الأيسر وهو أعلى المنكب مستورا، وأما منكبه الأيمن فيكون مكشوفا. ومحل هذا الاطباع هو في هذا الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يحل اطباعه، فالاطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول، فالاطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول الذي هو إما طواف عمرة لناسك نسك العمرة أو لمتمتع، أو هو طواف قدوم لقارن أو مبرد. ثم ذكر المصنف من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، لأن المتيقن هو العدد الأقل، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إن أمكنه أن يرجح في شكه رجح، فإن لم يمكن بنى على اليقين، فلو قدر أن أحدا شكها طاف ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنه طاف أربعة فإنه حينئذ يكون قد طاف أربعة ويعمل بهذا، لكن إن شكها طاف أربعة أم ثلاثة ثم تردد ولم يمكنه أن يرجح أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه هو المجزوم به. ثم ذكر المصنف أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، لأن الطباع كما تقدم سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بالتستر ونهيهن عما أبدينه عن كشف ما أبدينه من زينتهن وما وضعنه من الروائح الطيبة. ثم قال ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال، يعني محتجرة عنهم مبتعدة من ورائهم، وهكذا كان النساء في العهد الأول. ففي صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح أحد أعيان التابعين أنه قال إن النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف، إن النساء كنا لا نخالطن الرجال في الطواف بل يطوفن من وراء الرجال، فالمشروع للمرأة أن تطوف من وراء الرجال ولا تخالط الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل ولا الطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل ولا الطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. فمن كانت معه نساء حال طوافه فإنه إذا خشي ضيعتهن يبقى معهن ماشيا ولا يطوف ولا يسعى ولا يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وكذا المرأة لو كانت وحدها فإنه لا يشرع لها أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول، فالرمل سنة مخصوصة للرجال في الطواف الأول. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخبار لما تقدم من إيجاب الطهارة به على القول المشهور وهو قول الجمهور، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه من الخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله بقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص، فليس في شيء من أشواط الطواف ذكر معين. وأمثل شيء صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الحجر الأسود وركن اليماني: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد حسن. وما عدا ذلك فإن الداعي يدعو فيه بجوامع الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم قال المصنف: وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله، أي كلما صار حذاء الحجر الأسود استلمه وقبله. والمحاذاة تضيق بقربه وتتسع ببعده، فإنك إذا كنت قريبا من الحجر الأسود ضاقت زاوية المحاذاة، فإذا ابتعدت عنه صارت الزاوية أكبر، فلا تنحصر بما كان موضوعا فيما سلف من خط يدل على الحجر الأسود. ووضعه لأجل منفعة الدلالة لا بأس بها، لكن الناس صاروا يعتقدون أنه لا يشرع لهم أن يشيروا إلى الركن الأسود إلا إذا وقفوا على هذا الخط وصاروا يقفون عليه، وليس هذا هو المراد بوضعه، وإنما كان المراد بوضعه هو أن يعرف الناس الحجر الأسود، فإذا حاداه متقدما عليه بشيء أو متأخرا عنه بشيء فإنه عند ذلك يشير إليه ويقول: الله أكبر. وإن تيسر له أن يستلمه ويقبله فهذا هو الأكمل. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، وهذا لما كانت زمزم لها قبة وقريبة من المسجد الحرام من البيت الحرام وقد أخرت اليوم. قال: ولا سيما عند الزحام، فالمسجد كله محل للطواف، حيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، إلا أن القرب من الكعبة أفضل، أي إذا أمكنه أن يأتي بطوافه تاما برمله قريبا من الكعبة فهو أفضل، فإن لم يمكنه ذلك إلا بتأخر يأتي به بالرمل فالتأخر أفضل. فإن ضاق صحن الكعبة فلم يمكنه الطواف إلا في آخره أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث جاز ذلك. ثم ذكر المصنف أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكون الناسك يكون وراء المقام هو أن يكون وراء جدار الكعبة، فإن مقام إبراهيم لم يكن هذا موضعه بل كان ملاصقا للبيت الحرام، فالموجود اليوم لو صليت أمامه كنت مصليا وراء مقام إبراهيم الذي كان، وكلما تأخرت عن هذا كنت مصليا وراء مقام إبراهيم. فإن لم يمكن أن تصلي وراء مقام إبراهيم يعني في الجهة التي هي حذاؤه قريبا أو بعيدا فإنك تصلي حيثما كنت من المسجد الحرام. ويستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. روي في ذلك حديث عند مسلم عن جابر وهو غلط من أحد رواته، فإن قراءة السورة فإن قراءة السورتين لم تكن فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل. لكن الفقهاء متفقون على استحباب قراءة السورتين المذكورتين في هاتين الركعتين، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قدم قراءة سورة سوى هاتين السورتين. فالحديث وإن كان غير محفوظ مرفوعا إلا أن الإجماع منعقد على معنى أن المستحب أن يقرأ هاتين السورتين. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود، يعني يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من طوافك حول البيت الحرام ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، سن لك أن ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل له أن يقبله دون استلامه أو يقبله مع استلامه؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه له أن يقبله، فتقبيل المسجد فتقبيل الحجر الأسود جائز ولو في غير نسك. وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج منه قصد إلى الحجر الأسود فقبله.
قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه ويقف عنده، وبقي على الصفا أفضل سيقرا يقرا عنده من استقر. ولقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحق أن يستقبل قبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده جل وعلا ونصر عبده ويجمع الأحزاب وحده. ثم يدعو من تيسر رافع يديه ويكررها ذكرى الدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي الى المرات حتى يغسل عن الاول، فيسع الرجل من نفسه الى ان يغسل عن الثاني، واما المرات الثالثه على الاسراع من عينه لانها عوره وانما يسوع على الفتح السعي كله. ثم يمشي بها الخمرات ويقف عندها ويقيم عليها ارضا تيسر ذلك ويقول مع المرات كما فعل وقال كما قال فعل صلى بعد قراءه الايه. وهي قوله تعالى: ان الصلاه والمرات من شعائر الله، فهذا انما يسوع عند السعوديه الله يسال الله فقط تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل ويمشي في موضع نفسه ويسعى ويوضع بسرعه حتى يغسل الصلاه ويفعل ذلك سبع مرات، ذهبوا شوق ورجوع شوق، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب ان يسر بسعي يدك ويسرع ما تيسر، وان يكون متطهرا من الحدث والاسقاط، ولو سعى على غيظها تنسى ذلك، وهكذا لو حارت امراته او نبشت بعد الطهر سعد وانسى ذلك، لان الطهر ليس شرطا في السعي، وانما هي مسابقه كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق راسه وقصره والحق للرجل افضل، فان قصر ترك حق الحج فحسن، واذا كان خذوه مكه قليلا من وقت الحج فالتقصير بحق افضل ليحرق بقيه راسه بالحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واصحابه مكه في رابد الفشيه امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ولامرهم بالحق، ولا بد من تقصير كعبه من راسه، ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حق بعضه لا يكفي، والمراه لا يجمع لها الا التقصير، والمشروع لها ان تاخذ من كل ضبيره قدر منهوله باقل، ونموله هي راس الاصبع، ولا تاخذ المراه زيادة على ذلك، فاذا فعل بما ذكر فقد تمت عمرته الحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل، فانه يبقى على احرامه حتى يحل الحج معه جميعا. واما من احرم بالحج مفردا مفردا او بالحج والعمره جميعا فليس له ان يسق احرامه العمره، ويفعل ما يفعل ترجع الا ان يكون قد ساق الهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال: لولا اني سقت الهدي لا حج معكم. وإن حارت المرأة أو نجست بعد إحرامها بعمرة لم تطف البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت سعت وقصت مراتها تمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل أن يمت ورجع حرمت بالحج فكان الذي يقيم تنفيه وقارنت مع الناس إلى منى وتصير ذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف عرفة وعند مشعر ورمي الجمال والنفيس مستجبة ومنى ونحي الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت البيت وسعت بين الصفا والمروة طافا واحدا وسعي واحدا. وإن جاء ذلك عن حج عمرتها لما في حديث عائشة أنها حارت بعد إحرامها بالعمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحائض غير ولا تخوفي بيت حتى تكوني متفق عليه، وإذا رمت الحائض أو النفساء وجرتها والنحر وخصت من جعلها حتى لا يكون شيء حرم عليها من إحرام تقديم ونحر من الزوج حتى تكمل الحج كغيرها من النساء الطاهرات إذا طابت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وكان منتهى ما ذكره قبل أنه يستحب أن يصلي الناسك ركعتين بعد طوافه وراء مقام إبراهيم ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج بعد ذلك إلى الصفا وهو جبل معروف بمكة أزيل أكثره اليوم ولم يبقى إلا طرف منه صغيرة. وقوله رحمه الله من بابه يعني من باب الصفا لما كان المسعى خارجا عن بناء المسجد فإنه فيما سلف كان بين المسجد وبين المسعى جدار حائل وله أبواب ومن هذه الأبواب باب يقال له الصفا من خرج من دائرة الصحن ورأى هذا الجدار يخرج من هذا الباب الذي يسمى باب الصفا ثم يصل إلى الصفا وأزيل هذا الجدار مع ما أحدث من التوسعات للمسجد الحرام والأبواب الموجودة بأسماء موافقة للأسماء القديمة كباب بني شيبة أو كباب الصفا في أطراف المسجد الحرام ليست هذه مواضعها القديمة لكن احتفظ بالاسم لباب من أبواب المسجد الحرام. ثم ذكر أنه يرفع على الصفا إن تيسر له ذلك فهو أفضل ورقيه يكون بالارتفاع بقدر ما يستطيع على الأحجار الباقية من الصفا. ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وهذا أحد القولين في المسألة أن قراءة هذه الآية من شعائر النسك وأن من نسك فأراد أن يسعى وقصد إلى الصفا وشرع يرتفع بها فإنه يقرأ هذه الآية. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعليما وأنه ليس من شعائر الحج وهذا أظهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة وقد كان هذا ممكنا فيما سبق فإن الناس كانوا وهم على الصفا يرون القبلة وأما الآن فحالت الجدر بينهم وبينها فيستقبلون ما يظهر لهم من جهتها. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لكن ليس فيه زيادة يحيي ويمين فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح في هذا المحل. ثم قال المصنف ثم يدعو بما تيسر يعني بعد ذكره فيذكر أولا ثم يدعو بما شاء والأفضل أن يأتي بجوامع الدعاء رافعا يديه أي حال ذكره ودعائه فيرفع يديه فيهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه فعل ذلك لكن أهل العلم قالوا باستحبابه تبعا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فإنه لما صار على الصفا رفع يديه ودعا وصار هذا كالدين المشهور عندهم فلم يحتج إلى ذكر خاص له عند نعت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقرر أن الداعي الذي يكون على الصفا يرفع يديه ويذكر الله ثم يدعو بما يتيسر يفعل ذلك ثلاثا فيذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو وهو رافع يديه. ثم ذكر المصنف أنه ينزل يعني من الصفا فيمشي إلى المروة وهو الجبل المقابل للصفا وكان جبلا كبيرا ثم أزيل أكثره ولم يبقى إلا طرف أصغر مما بقي من الصفا حتى يصل في سعيه إلى المروة إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر سمي الميل الأخضر لأنه وضع دليلا عليه شاخص أخضر بما سبق وصار يسمى الميل الأخضر. ثم أزيل هذا الشاخص ووضع عوضا عنه إنارة خضراء في أعلى السقف تدل على أن هذا هو موضع الميل الأول فإذا وصل إلى هذا الموضع أسرع في مشيه إلى أن يصل إلى العلم الثاني وهذا مختص بالرجل أما المرأة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وكذا الرجل الذي تكون معه نساء يخشى ضيعتهن وضررا بهن، فإنه لا يسعى في هذه الحال بل يبقى معهن ماشيا. ثم إذا وصل إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر الآخر رجع إلى مشيه حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها أن يصعد فيها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة ما قال وفعل على الصفا إلا قراءة الآية، فقراءة الآية عند القائلين بها محلها في أول شوط من أشواط السعي عند صعود الناسك إلى الصفا، فلا يكرره في غيره. وتقدم أن الأظهر أنها قيلت للتعليم، فإذا استوى على المروة وقف عندها رفع يديه واستقبل الكعبة ثم ذكر الله ودعاه ثلاثا، يعيد الذكر الذي تقدم ويدعو بعده. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع وهو ما بين العلمين يعني الميلين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في نسكه الذي أداه، فيكون ما بين الصفا والمروة من جهة واحدة شوطا ومن الجهة الثانية شوط آخر، ثم الثالث ما بينهما من الجهة الأخرى، ثم الرابع في مقابلها حتى يتم. وليس الشوط كما يتوهمه بعض الناس أن يبدأ بالصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، فإن هذا شوطين وليس شوطا واحدا. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، لكن صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا من أفضل الدعاء الذي يدعو به الداعي حال سعيه، وله أن يدعو بما شاء من دعائه، لكن لا يدعو بشيء مخصوص مؤقت كالذي يكون في بعض النشرات مسمى باسم دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث إلى تمامها، فإن هذا ليس فيه شيء صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف أنه مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه هذا، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. ثم قال المصنف فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصر، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3، فالحلق أفضل من التقصير. قال فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، يعني إن اكتفى بالتقصير وأخر حلق رأسه إلى نسك الحج فحسن. ثم قال وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير بحقه أفضل، يعني إذا كان يأتي متأخرا قريبا من وقت الحج فإن التقصير في حقه أفضل، لأن المدة قصيرة لا يرجع فيها الشعر إلى سابق ما كان، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أمرهم أن يحلوا ممن لم يسق الهدي، أمرهم أن يقصروا لقرب المدة من وقت الحج. أما من جاء قبل ذلك بنحو شهر فإن هذا يحلق، لأن شعر الرأس حينئذ يرجع كثيرا كما كان. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، يعني شمول الرأس كله بالتقصير، ولا يكفي تقصير بعضه بأن يأخذ أوله أو آخره أو جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر. ثم قال كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو أنه حلق نصف رأسه فإن هذا لا يكفي، وهو أشبه بالمثلة، بل يحلق رأسه كله. ثم قال والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع. نقله أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى. ثم قال والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. والضفيرة هي مجتمع الشعر المنجدد، فإن النساء فيما سلف كنا يجمعن شعرهن مربوطا على هيئة ضفائر كذيل الخيل، فشدها يسمى ضفيرة، فتأخذ من كل ضفيرة على قدر الأنملة، وهي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. وإن لم تكن المرأة ضفرت شعرها كالواقع في نساء اليوم، فإنها تجمع شعر كل جهة، فتأخذ الشعر الكائن في الجهة اليمنى ثم تجمعه، ثم تلفه على إصبعها بقدر رأس الإصبع، ثم تقصه، ثم تعمد إلى الجهة الأخرى فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أملة كسابقه. ثم قال فإذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فالإحلال المذكور خاص بالمتمتع الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها. ثم قال وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا يعني قارنا، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وهذا على مذهب من يرى أن التمتع أفضل مطلقا، فهم يقولون إن من حج مفردا أو قارنا فإنه يحول نسكه إلى تمتع بأن يحل بعمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. وتقدم بيان قاعدة التفضيل بين الأنساك وأنها بحسب حال الناس التي يكون عليها. ثم ذكر المصنف أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطوف بالبيت ولا تسعى من الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة واسعة. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها فيها أن تأتي بالعمرة ثم تحل منها، فإنها تحول نسكها التمتع إلى قران، لأن القران والتمتع يشتركان في كونهما جامعين بين عمرة وحج، لكنهما يفترقان في أن المتمتع يحل بعد عمرته، وأما القارن فيبقى على إحرامه. ثم قال المصنف وتفعل يعني المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند مشعر وعرمي الجمال والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت يعني من نفاسها أو حيضها طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي لضيق الوقت وتأخر طهرها صارت قارنة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، متفق عليه. فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة. ثم ذكر رحمه الله أن الحائض والنفساء إذا أرمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحو إلى الزوج حتى تكمل حجها بغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد طهر حل لها زوجها. وهذا لا يخص بالمرأة، بل الحاج كله كما سيأتي إذا جاء بهذه الأمور تحلل تحللا أولا، وسيأتي بيانه في محله.
قال رحمه الله تعالى فاصبر لحكم الاحرام بالحج يوم الثاني من الحجه الاولى الذي كان يمتر والثاني بحجة تحب يحجين المكة لو أراد الحج من أن يرقى بالحج فأكيد لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأرض أقاموا بالأرض وأحرموا بالحج بالسنة والأرض التروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي إلى البيت إلى البيت عند أو عند الميلاد وكذا لم يأمر بطواف الوداع إلى خروج بلدنا ويمكن ذلك مشروعا تعلمه إياه والخير كله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه من الحج ولا يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات وبعد إحرام في الحج ستنظر إلى من قبل الزوال وبعده عند الترويح للسنة السلفيه إلى أن يخرج وفى العقبة ويصلوا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلا يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران ولا فرق بين أهل مكة وغير من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أهل مكة وغير من وعمر مغزلة قصرا ولم يأمر أهل مكة بإتمام وكان واجبا على النبي أن يأمرهم ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ويسن أن ينزلوا في نفرتين الزوال الدافئ وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب الشمس سن الإمام ونائبه أن يخطب الناس خطبة الناس بحال البين في أمامك والحاج بهذا وبعده وبعد ويأمرهم بأن تقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ويحذرهم محارمه ويظهر بها بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإمام واستحاكم إليهما في كل أمور اجتناء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كله وبعد أن يصلون الظهر والعصر قصرا وجنا في وقت الأولى يدان واحد وإقامتين بعده صلى الله عليه وسلم رواه من حديث أبي رضي الله عنه ثم يقيم الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إذا رفعوا لنا ويستحب استقبال القبلة وجبل واحد تيسر ذلك من أن تيسر استقباله ما استقبل القبلة وإنما يستقبل الجبل ويستحق للحاس في هذا الموقف ان يتكلم به الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه رفع يديه حال الدعاء وان لم او قرا شيئا من القران بحثا ويسلم بسبب قول لا اله الا الله ولا شريك له وله الملك والحمد يحيي الميت وهو على كل شيء قدير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء من عرفه وافضل ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله ولا شريك له وله الملك وله الحمد يحيي الميت وهو على كل شيء قدير وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال حق الكلام الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر فينبغي الاكثار من الذكر وتكراره بخشوع محبوب قلبي وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار والعز والعز الشاعر في كل وقت مراسي في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم والصرف ومعرفه والدعاء الثالث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له نعمه ربك ورسولنا الحسن لا اله الا الله رب العالمين ومنكر الكافرون لا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي دين الذي وقتني واصلح لي الدنيا التي فيها معاش واصلح لي اخرتي كثيره التي فيها معادي واجعل حياه زياده لي في كل خير ومرض وعجل في كل شر أعوذ بالله من جهد البلاء والبركة الشقاء والقضاء والشماتة للأعداء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجل والكسل من الجبن والبخل من البرد المغرم ومن غلبة الليل وقهر الرجال أعوذ بك اللهم من البركة والجمود والهدى ومن سيء الأسقام اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم اسع عوراتي واسع قرعاتي واحفظني بين يديه وخلفي وعن يمين وعن شمال فضلي وأعوذ بعفوك المختار التحدي اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي واسرار في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لجسدي وهلدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عني اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المصير وانت على كل شيء قدير اللهم اني اسالك الثبات بالامن وعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك بخير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم رب النبي محمد عليه الصلاه والسلام وكل شيء نفسي واثق وقلبي واعدني من نزولة مثل ما اعطيتني اللهم رب السماوات ورب الارض ورب الارض العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحكم والنوم من التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول وليس قبلك شيء ما تلاقي وليس بعدك شيء انت الطالب وليس فوقك شيء وانت الباقي وليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنيني من الباقي اللهم اعذر الى قائلك انت خير لك انت ولي ومولاها اللهم اني اعوذ بك من عجل الكافر واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسالك بك امنت وعليك توكلت وليت انا توكلت خطرت واعوذ بعزتك ان تضلني لا اله الا انت انت الحمد لله مخرج ومنجم اللهم اني اعوذ بك من لا ينفع عن قلب لا يخشى عن نفسك تشفع عن فاتك لا يستجاب لها اللهم جنبني من قرات الاخلاق والاعمال والاهوال والاهواء اللهم اجنبني من سواك واعني من شر نفسي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك الهدى والسداد اللهم اني اسالك المصير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من شر كل عاجل واجل ما علمت منه وما لم اعلم وأسألك القيمة أسألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ما خاف بها من قول وعمل وأعوذ بك من النار ما خاف بها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يزيد الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويستحق بهذا الموقف العظيم ان يستمر الحاج ما تقدم من الكتاب بيده وما كان في معناها من الذكر والدعاء الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريح بالدعاء ويسال ربه من خير الدنيا والاخره وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كبر الدعاء ثلاثه فينبغي التاسي به بذلك عليه الصلاه والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مبتسما لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه مكتسبا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ولقاه عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته ويجدد توبه النصوح لانها خير عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده الفائدين ملائكته ويكثر فيه ويكثر فيه عكر النار وما هو الشيطان فيه انه هو فيه ادحر وادحر ولا اصغر ولا احمر فيه من عرفه الا ما يغير اجره وذلك لما يراه من جود الله على عباده واحسانه في مجرد اعتاقه ومغفرته وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من عرفه وانه ليكون مجاهدهم فلا يكثر ويقول ما اراد هؤلاء فينبغي للمسلمين ان يروا الله من رزق خير مالك وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثره الذكر والدعاء وملازمه التوبه للشيطان الذي يحزنه بالخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مستغلين بالذكر والدعاء وتصر الى ان تغرب الشمس فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفه بالسكينه والوقايه والاسرع من التجهيز واسرع بالمتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز انصراف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم فإذا وصلوا إلى مسلمة تصلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان والإقامتين من وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مسلمة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامة من لفظ حصل لماله حين وصوله إلى مسلمة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن ينسخ طلب الحظر إلا بعد الصلاة إن المشاهد أمينه من أي موضع لقد الحظر أدله ذلك ولا يتعين لقبهم المسلمة بل يجوز لقبهم بنا والسنة التقاط السبع في هذا اليوم يأتي بها جرس العقرة التزام النبي صلى الله عليه وسلم أما في الأيام الثلاثة فيستيقظون منها كل يوم 21 حصاة يأتي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمى بحصى ولا يرمى بحصى قد رمي به ويجيد الحاج بهذه الليلة المختلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحو أن يدفعوا إلى من آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه وغيرهما وأنت غير الحجاج فإذا كان بحق من يقيموا بها إلى أن يصل البدر ثم يقف عند المشعر الحرام يستقبل القبلة ويكثر بالتكبير على التكبير والدعاء إلى أن يصبروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا المسلم سألتهم ذلك ولا يجب عليهم وقوف المشعر ولا قعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ولا هنا يعني على المشعر جمع كل موقف رواه مسلم في صحيحه وجعله مسلما فإذا أسفر جدا صرف إلى من قبل طلوع الشمس ويقتل من تلبية بجير فإذا وصل إلى متحسن ويستحب رفعا قليلا فإذا وصل منها قطع التلبية عند جمرة العقبة للمروان حين وصول سبع حصيات متعاقبا يرفع يداه عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب أن يرميها بفضل الوادي ويجعل الكبة عن جسده ومن عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من الجوانب الأخرى سوى ذلك إذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه ولو وقع الحصى في المرمى فخرج من الجاهل الجاهل في ظاهر كلام أهل العلم من صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المؤثر ويكون حصى الدماء مثل حصى الخصب وهو أكبر من حصى قليلا ما ثم بعد الرمي ينحو هذه أو يستحب أن يقول عند نحلي أو نبحي بسم الله وبارك اللهم هذا منك ولك ويوجهه إلى القبلة وسنة نحو الإبل قائمة معقولة يد اليسرى ونوح الفرقة للقائم على جنب اليسرى ولو ذبح إلى غير القبلة تركت السنة وجاءت بحاجة التوجه إلى القبلة عند ضعف سنة ويسر الواجب ويستحب أن يكون هذه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الدفع له من يجد وثلاث ايام التشريق لاصح اقوالها العلم تكون مده الدفع يوم النحل وثلاثه ايام بعده ثم بعد نحل الهدي ودفع يحلق راسه ويقصره ويحلقه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمه والمغفره الحلق ثلاث مرات والمقصرين واحده ولا يكفي تقصير بعض الراس بل لا بد من تقصير كله كالحرب والمرات القصر من كل ظهيره قدر ان يؤذي فاقل وبعد رمي جواب العقبه والحمد والتقصير باخر مثل كل شيء حرم عليه استقام النساء ويسمى هذا التحلل المستحل الاول ويسن له بعد هذا التحلل تطيب وتوجه لبدنه وطاف لبعض الحديث عائشه وعنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعراق قبل ان يحرم الحليه قبل ان يقول بيتي وقال بقاري مسلم ويسمى هذا الطواف طواف لبعض وطاف الزياده وهو رب مكان حج لا يتم حج النبي وهو المراد بقوله عز وجل ثم ليقضوا زمنهم وليهم نذورهم ولقاهم في البيت العتيق ثم بعد الطواف وصلاه ترك على ركعتين غير المقام فعل نصر المراد كان متمتعا هذا السعي لحجه والسعي له لعمرته ولا يكفي سعي واحد في رصا يقول عنه ان عليه عائشه قال فردت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث وفيه فقال ومن كان معه هد فبه الذي حج مع العمره ثم لا يحج حتى يحرم من جميعا الى ان قال الله الذين اهدوا نعمه بيت بالصفا والمراه المحل ثم طاروا طوارا اخر بعد رجع من لحجه رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين اهدوا العمره ثم طاروا طوارا اخر بعد رجع من لحجه تعريفه الطواف بين الصفا والمراه على صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث واما قول من قال اراد الله طواف عباده ليس بصحيح لان طواف عباده لكم في حق الجميع وقد فعلوه وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف من الصلوات مره ثانيه بعد ربيع من اجل اسم لحجه فذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ودعاء صحه ذلك ايضا ما رواه البخاري الصحيح تعليقا مذموم بان عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متى الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع واهلنا فلما قدم مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله إلا لكم في الحج عمرة إلا من قلد الهدي وصفنا للبيت بالصفا والمروة أتينا النساء وعلمنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يغادر محله ثم أمرنا عشية الكرائس أن تحل بالحج فإذا مررنا من المناسكين فصفنا للبيت بالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في شيء الوسع مرة والله أعلم وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم افعله المطلوب بين الصفا والمروة الأربعة من أحياء الطواف الأول فهو محمول على من ساق هدي الصحابي لأنهم بقوا على حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا في الحج وعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدى الحج عن الصفا ومن ساق هدي يهدهن بالحج عن العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا القارن بين حج عمرة ليس عليه نفع واحد تنزل عليه حديث جابر مذكور وغير محل صريحا وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه لا يمنح ليس عليه نفع واحد بدا قال المنقذ بعض ظاهر القدوم كما وجدك عن السعي في اتباع القول لبعضه وهذا هو الجمع بين حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه وبين حديث جابر مذكور رضي الله عنه ذلك يجوز تعاون ويحصل عنه في حديث جابر وإما يريد هذا الجمع أن حديث عائشة بن عباس من حديثان صحيحان وقد ألفت السعي الثاني في عقبة المسيح وقالوا حديث جابر من ذلك والمثبت مقدم على الناس كما هو مقر في علم الرسول صلى الله عليه والله سبحانه وتعالى موفق للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى ولم يقتصر في هذا الفصل على مقصود ما ترجم به بل استرسل في ذكر ما بقي من أحكام الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما صدر به كلامه وكان مما ذكره أنه قال فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يروون فيه الماء فيتزودون من الماء لفقده في بعض تلك المشاعر بما سلف كمنا أما اليوم فصار بحمد الله وافرا في كل بقعة منها ثم قال فيستحب للمحل ومن أراد فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم يعني من يعني يوم الترويه، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاموا بالضحي واحرموا بالحج منه يوم الترويه عن امره صلى الله عليه وسلم. فالمتمتعون او من كان من اهل مكه لم يحرم بعد بالحج فانه يحرم به يوم الثامن، ويحرمون به من اي مكان كانوا فيه في اصح اقوال اهل العلم، ولا يلزمهم ان يذهبوا الى البيت الحرام ولا ان يذهبوا الى منى. والسنه ان يحرم قبل صلاه الظهر، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر يوم الترويه كان محرما، فدل هذا على ان الاحرام في يوم الثامن يكون قبل الزوال لمن كان محلا او مفردا حجا لم يحرم بعد. ثم ذكر المصنف انه يستحب ان يغتسل ويتوضف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعله عند احرامه من الميقات، يعني بحق المتمتع او من كان من اهل مكه لم يحرم بالحج بعد. وهذا الاستحباب مورده وجود الحاجه له، فاذا كان بدنه متسخا ويحتاج الى غسل وتنظف وتطيب فعل ذلك، وان لم يوجد فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والاغسال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه انما هو غسله صلى الله عليه وسلم لما بات بذي طوى بعد ان دخل مكه، ثم اصبح يريد ان يصل البيت الحرام فاغتسل حينئذ، وما عدا هذا ففيه شيء عن الصحابه رضي الله عنهم كالاغتسال عند الميقات، فقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يغتسل اذا بلغ الميقات، وتقدم ايضا انه كان ربما اغتسل وربما توضا بحسب الداعي الذي يدعو اليه. وثبت عنه رضي الله عنه ايضا انه كان يغتسل عشيه عرفه تنشطا وتقويه للبدن للاقبال على الدعاء والاشتغال بما ينفع. فالأغسال المأثورة ثلاثة، أحدها الاغتسال عند الميقات وفيه أثر ابن عمر، وثانيها الاغتسال عند دخول مكة بعد دخول مكة عند إرادة قصد المسجد الحرام وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاغتسال عشية عرفة وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما عدا ذلك فإنه ينظر فيه للحاجة، فإذا أراد الحاج أن يغتسل في أي وقت جاز له أن يغتسل إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك. ثم ذكر المصنف أن الحجاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يروا جمرة العقبة، فالحاج لا يقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصل كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية بلا جمع، فالمغرب والفجر لا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في قصر الصلاة حينئذ، فهو الثابت في هديه وهدي خلفائه الراشدين من بعده أن أهل مكة كانوا يخرجون معهم إلى المناسك في تلك المشاعر فلا يأمرونهم بالقصر، وإنما أمروهم بالقصر لما رجعوا إلى مكة المكرمة، فالأظهر أن القصر حينئذ هو قصر لأجل النسك لا لأجل السفر، وهذا مذهب المالكية واختاره جماعة من المحققين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة التاسع في منى، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وصلاتهم الفجر في منى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة مستحبة، فيستحب أن يبيت الحاج تلك الليلة ليلة التاسع في منى حتى إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس ثم توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة ليست من عرفة بل هي خارجة عنها. ثم ذكر أنه يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحالة يبين فيها ما يحتاجون إليه خصوصا وعموما، فما يحتاجون إليه خصوصا في أحكام نسكهم وعموما في أحكام دينهم من التوحيد والإخلاص وتقوى الله والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة، ويصلون فيها الظهر والعصر بعد تلك الخطبة قصرا وجمعا في وقت الأولى منهما بأذان واحد وإقامتين، فيخطب الإمام تلك الخطبة ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فيقف الحاج في أي مقام كان في عرفة، فإنه إذا صلى الظهر والعصر في نمرة دفع بعد ذلك إلى عرفة فدخلها، لأن نمرة ليست من عرفة، ثم يدخل إلى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم، ويقف في أي موضع شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن مربع الأنصاري يقول: يا أيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إثم من إثم إبراهيم، يعني كونوا على مواقفكم التي أنتم فيها، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فليست من جملة عرفة اتفاقا، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والاستذكار وابن أبي عمر في الشرح الكبير من الحنابلة. وأول يوم عرفة لا يشغل فيه الناسك نفسه بشيء بل يكون مرتاحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نمرة ضربت له خيمة هناك وارتاح فيها صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لما بعد ذلك من الاجتهاد بالدعاء بعد صلاة الظهر والعصر. قال المصنف: ويستحب للحاج استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الجبل يجعل وقوفه إلى الخلف القبلة ويجعل الجبل بينه وبين القبلة، والأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الجهة الجنوبية من الجبل عند الموضع المسمى بالصخرات، إن تيسر للحاج ذلك فعله وإن لم يتيسر وقف في أي مكان. وهذا الجبل ذكره المصنف باسم جبل الرحمة، وهذه التسمية تسمية حادثة متأخرة لا تعرف، والعرب تسميه جبل هلال على زينة هلال، فهو جبل هلال، وأسماء المواضع يرجع فيها إلى أهلها من العرب الذين كانوا يسكنون هذه المواطن. ثم ذكر المصنف أنه يستحق للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال دعائه يوم عرفة رافعا يديه. قال المصنف: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء، فعبادة يوم عرفة هي الدعاء، فيدعو فيها الإنسان دعاء كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الدعاء الذي يكون يوم عرفة، ولا حديث مروية بذلك ضعيفة، فيدعو الحاج بما شاء من جوامع الدعاء من الكتاب والسنة مما ذكره المصنف هاهنا أو ذكره غيره من أهل العلم. ثم ذكر المصنف أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يكرر الدعاء ثلاثا ويلح على ربه بالدعاء ويكون مخبتا متواضعا خاضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى راضيا رحمته خائفا عذابه محاسبا نفسه مجددا التوبة له عز وجل، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود فيه الله على من يشاء من العالمين فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤيا يوم بدر، لما يجري الله سبحانه وتعالى فيه من أنواع الرحمات وأفراد الكرامات التي يسبقها على عباده الواقفين بين يديه في عرفات، ويبقى الناسك مشتغلا بالذكر والدعاء، وأعظمه عشية عرفة، فإن عشية عرفة هي أكمل موضع للدعاء، ولهذا ينبغي المرء أن يراعي نفسه في نشاطه. فمن الناس من تجده أول الظهر، أول الوقت بعد صلاة الظهر العصر، نشيطا بالدعاء، حتى إذا جاء الوقت الأفضل وهو العشية وهي آخر النهار قصر في ذلك. والمرء يدرج نفسه شيئا فشيئا في قوته، فيبتدي شيئا فشيئا في الدعاء، حتى إذا ازداد الوقت تصاعدا وقرب من الغروب وصار إلى العشي يزداد في الدعاء ويكثر منه ويلح على ربه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: إذا غربت الشمس، يعني يوم عرفة، انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع، يعني في المكان الواسع، إذا وجدوا فجوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس. أما ما يسأل عنه بعض الناس من قولهم الحملات الحملات، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحملات، ودينكم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا دين التجار، فليحرص الإنسان أن يكون في دينه مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وهي موضع معروف سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون، أي يتعجلون إليها متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بما أمرهم. فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، فيؤذن أذانا واحدا ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين. وإن تأخر وصوله حتى خشي طلوع وقت خروج وقت العشاء فإنه يصلي حيث كان، ولا يجوز له أن يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها لأنه لم يصل، لكن الجمع والمبادرة إليه مشروعان لمن وصل إلى مزدلفة، فهذا يبتدئ بالصلاة. أما من لا يزال في الطريق ويخشى خروج الوقت فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقط حصاه لرميه من منى فهي السنة، ولو التقط من مزدلفة كان ذلك جائزا، لكن السنة أن يكون التقاط الحصى من منى. ثم ذكر المصنف مقدار الجمال التي تكون في اليوم الأول أنها سبع، أما الأيام الثلاثة فيلتقطها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث، فاليوم الأول وهو يوم العاشر ليس فيه إلا جمرة العقبة يرميها بسبع، وأما أيام التشريق الباقي 11 و12 و13 فيرمى فيها 21 حصاة، كل واحدة من تلك المواضع ترمى بسبع حصيات. ثم ذكر المصنف أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ثم ذكر أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، أي إذا كان الحصى الذي تريد التقاطه قد سبق الرمي به فلا ترمي به، هذا أحد قولي أهل العلم. القول الثاني أنه يجوز أن يرمى بحصى قد رمي به، فلو قدر أنك كنت قريبا من الحوض الذي يرمى فيه فعمد المسؤولون عنه إلى إخراج الحصى ووضعه جانبا جاز لك أن تأخذ من هذا الحصى الذي أخرجه ثم ترمي به. ثم ذكر المصنف أن الحاجة يبيت بهذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر، ثبت تقدير هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، فإن أولئك الضعفة من النساء والثقل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. فمن أراد أن يدفع يدفع بعد غياب القمر، وهي علامة ظاهرة بينة، وهذا الدفع هو في حق الضعفة من النساء والصبيان، وأما أهل القوة فالأولى لهم أن لا يدفعوا حينئذ، ولو دفعوا كان ذلك جائزا، لكن امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لهم وأنفع في حقهم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه يدفع يذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على معنيين، أحدهما خاص والآخر عام. فالخاص الجبل الصغير الذي عند المسجد الكائن في مزدلفة، ويسمى هذا الجبل جبل قزح، ويسمى أيضا جبل الميقد لأنه كان توقد عليه نار عظيمة. والآخر معنى عام وهو مزدلفة كلها، فإنها تسمى جميعا المشعر الحرام. ثم ذكر أنه يستحب له حال أنه يستحب له أن يصلي حينئذ صلاة الفجر مغلسا، يعني في أول وقت صلاة الفجر، وشرع تقديمها بتغليس يعني مع بقاء الظلام ليتفرغ الناسك للدعاء، فبعد أن يصلي الفجر يقف الناسك عند الجبل إن أمكنه أو في أي مقام كان من مزدلفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس. فإذا أسفر جدا يعني ظهر النهار جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل إلى محسد وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ، ورمية الحجر تقدر بنحو 50 و300 متر، فإذا بلغ هذا الموضع فإنه يسرع في هذا المقدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن الحامل على الإسراع هو كون هذا الموضع محل عذاب أهلك فيه أبرهة وأبياله وجيشه الذي جاء من الحبشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أسرع هنا فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونسرع كما أسرع. ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند رمي جمرة العقبة ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، فالحاج لا يرفع تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة. يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، فلا يلقيها إلقاء وإنما يرفع يده رفعا ثم يرمي بها رميا ويقول الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من أي الجوانب أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. فلا بد من وقوع الحصى في المرمى ليتأكد من وصوله فيه، والمرمى يراد به الحوض، ولم يكن هذا الحوض موجودا فيما سلف، ولا كان الشخص الذي فيه موجودا فيما سلف، بل كان موضعا تعرفه العرب يقصدونه بالرمي متبعين أباهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم وضع بعد ذلك الشاخص، ثم وضع بعد ذلك الحوض، ثم تجدد له من أنواع البناء اليوم ما لا يخفى عليكم. ثم ذكر المصنف أنه لا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخد، يعني الذي يخلف به الذي يرمى به على صورة الخلف المعروفة عند العرب، ثم قدره بقوله وهو أكبر من الحمصي قليلا وأصغر من البندق، فتكون الحصاة صغيرة على مقدار رأس الأصبع. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، وله أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن السنة أن يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن يرحل أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة، فاستقبال القبلة بالذبيحة سنة. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، واستدل بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، وكلوا أطعموا البائس الفقير. والآية المذكورة ليس فيها إلا الأكل والإطعام للفقراء، ولكن ما يدل على ذلك هو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإن هذه الآية فيها ثلاثة أنواع، أحدها الأكل منها بقوله: فكلوا منها، والثاني إطعام الفقير منها بقوله: وأطعموا القانع، فإن القانع هو الفقير، وثالثها الإهداء في قوله: والمعتر، فإن المعتر هو الذي يعتريك، أي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال، والذي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال. وبها فسره الإمام مالك في كتاب الموطأ، ونصره العلامة الطاهر بن عاشور في التحليل والتنوير، وهو أصح أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، فهي أصل التدليل الذي يذكره الفقهاء أنه يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. ثم ذكر وقت الذبح أنه يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعدهم. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم إلا للنساء فلا حلق عليهن، فالمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة. ثم ذكر أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول، فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أو أولا، والثلاثة أولها الرمي، أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف، أولها الرمي وثانيها الحلق أو التقصير وثالثها الطواف. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح أنها رضي الله عنها قالت: وطيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله لما أحل، يعني لما فرغ من نسكه فأراد أن يقصد البيت للطواف، يعني طواف الإفاضة، وهو صلى الله عليه وسلم قد قدم قبل ذلك حلقه ورميه، فعلم أن الذي يحصل به التحلل جزما هو الحلق أو التقصير مع الرمي، ثم ألحق به غيره، فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة كان ذلك موجبا لتحلله التحلل الأول. ثم ذكر المصنف: والتحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء. ثم ذكر المصنف أنه يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام، فإذا طاف سبعا صلى خلف المقام ركعتين، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد بأصح قولي العلماء، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، أحد الطوافين لعمرته والآخر لحجه، وأحد السعيين لعمرته والآخر لحجه. هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلته بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها بقولها: ثم طافوا طوافا آخر، وكذلك ما علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس، وفيه قوله: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فهذا الذي ذكره هو طواف وسعي آخر بعد الذي فعلوه أولا عند ابتداء دخولهم.
والأفضل الحاجة أن يرتب هذه الأمور بعد يوم النحر كما أنكر يبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف في البيت والسعي بعد أن تتمتع وكذلك المفلس والقاني لم يسجدان بإسعياء مع أطوال الخضوع فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض ذلك لثبوت الرخصة عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويذكر بذلك تقديم الحياة طوال الأيام والأمور التي تفعل يوم النحر دخلها في قول الصحابي فما في يوم الذي عشي قدم ولا أرسل إلا قال غير حول ولأن ذلك ما يقع في النسيان وجاءت وجه دخول قيادة العموم إلى ما في ذلك من التيسير والتسجيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن من سعى قبل أن قال وقال لا حرج أخرجه أبو داود من حديث سامة بن شريك في إسناد صحيح فتوى ذلك دخوله في العموم غير شك والله الموفق والأمور التي يحصل الحاج فيها استحال التأم وثلاثة ما يرى من الأمر جمرة العقبة والحق والتقصير وطاب الفرد مع الشيء بعد أن من تصدر آنفا فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إذا سيصيب غير ذلك وأن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إذا نساء وسمى هذا الفتح الأول ويستحب الحاج شرط ما يزمزم وتضرع من الدعاء ما تيسر دعاء النافع وماء زمزم أن يعجب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يزمزم إن الطعام الطعام زاد أبو داود وشفاء سوقه زاد أبو داود وشفاء أبو داود وشفاء سوقه وبعد الطواف لبعض والسعي من عليه فان يرجع فالزاج لاكلا فيقيمون بها ثلاثه ايام في اياديها ويوم الجمعه الثالث كل يوم الايام الثالثه بعد زواج الشمس يجب التوضيح ويجب التبديل رميا ويبدا الجمعه الاولى والذي يسلم مثل الطيب في سرعه التعاقبات الباب يرفع يده عند كل عقاب ويسمى يتقدم عنها ويجعل عن يساره يستقبل كل ذوق يديه ويتمتع بالتضرع ثم لا يرجع السنه الاولى ويسمى يتقدم قليلا بعد رميا جعل عن يمينه يستقبل كل ذوق يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجواب الثالث ويقوم عندها ثم يرمي الجواب اليوم الثاني من ايام تشق بعد الزواج كما رمى بهم له ليبلغ عند الاولى الثالث كما فعل في الاولى ويستثابت فيه صلى الله عليه وسلم والرمي في اليوم الاولين ايام تشق واجب واجب التحدي وكلف في ثم ابي في الليله الاولى والثانيه واجب الا على الفقاد والرعد وهم لا يجب ثم بعد الرمي في اليومين مذكورين الاحب ان تعدى من الجهه ذلك واخر قبل غروب الشمس وتاخر وما وفات الليله الثالثه ورمى الجواب اليوم الثاني هو افضل واعظم اجرا كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام فعل من تعجل في يومه فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رغم في الناس بتعجل ويتعجل وهو بالاقوالنا حتى رمى جواد يوم الثاني عشر بعد الزواج ثم ارتاح القلب نسل يقهر ويجوز لمن يصلي العهد عن باشر عن مباشره رمي يرمي عنه جواد العقبه الثاني ما بعد ان يرمي عن نفسه واكثر في الصغير سعاد فعلم يرمي عنها ولذلك حديث جابر رضي الله عنه قال عجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورينا عن المقال ثم جاء ويجوز العجز عن الرجل قال لك بسنين او حمدنا ان يوكل بوكي ويروي عن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمه الناس عند الجبرات وجبل الرمي يفوت ولا يشرع قضاءهم فجازه ان يذكروا بخلاف غيرهم المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستمر من الديانه ولو كان حجه ناسيه لان من اقام الحج والعمره ولو كان نبي الذي واتمامه من قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله وثمن الصواب والسعي لا يفوت بخلاف جمل الرمي واما الوقوف بعرفه والمبيت من سلمه ومنه فلا شك ان الجمل لا يفوت ولكن وقوع العاد جانب واضع كبر ويوم على شقه بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد ورث السلام الجميع عن السعي الصالح يعقب عنه بخلاف غيره والعبادة التوقيفية ليس لأحد أن يشرع فيها منها شيء إلا بحجة ويجوز للنائب أن يرجع لنفسه ثم أمثل به كل جمرة من الجمع الثالث وهو موقف واحد ولا يجب عليه أن يكمل أربع الجمع الثالث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مثل به بأصح قول العلماء يعرف الدين بذلك ولما في ذلك المشقة قد يحاسب الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسره ولا تعسره ولان ذلك لم يقل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر صبيانهم والعاج منهم ولو فعل ذلك لنقل انهما تتوافر الهمم على نقله والله اعلم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينه احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان أفضلية ما يفعل الحاج يوم النحر أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إيقاع ذلك على وجه الأفضل في حقه فقال الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن قدم شيئا عن شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح، وفيه أنه قال: ما سئل النبي يومئذ، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج والتيسير على الحاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة في ترتيب أعمال يوم العاشر، فلو قدم الطواف على الحلق كان ذلك سائغا، ولو قدم الطواف على الرمي كان ذلك سائغا أيضا. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التعلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. فالتحلل في الحج نوعان، فالتحلل في الحج نوعان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر، وهو بفعل اثنين من ثلاثة، وهو بفعل اثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، وهو رمي جمرة العقبة والحلق مع التقصير والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر، التحلل الثاني ويسمى الأكبر، ويكون باستكمال الثلاثة معا. وإذا تحلل الحاج تحللا أول حل له كل شيء إلا النساء، فإذا تحلل تحللا ثانيا حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف حتى تظهر الأضلاع وتبرز، وروي فيه أشياء ضعيفة، والوالد مدحه شربه، فإن شرب ماء زمزم من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وصح في مسلم أنها مباركة وعنده إنها طعام طعم. وأما رواية شفاء السقم فهي عند أبي داود، لكن ليس السجستاني كما يوهمه الأطلاق الذي تتابع عليه جماعة تبعه المصنف، وإنما هي عند أبي داود الطيالسي في مسنده وإسنادها ضعيف. وماء زمزم ماء مبارك، وأكمل الانتفاع به هو بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام هي أيام التشريق. سميت هذه أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يعرضونه الشمس بعد تمليحه، فإن العرب كانت تحفظ اللحم بطرق منها هذا التشريق، وربما قدلوه يعني قسموه بالسكين، وربما أنضجوه شيئا يسيرا ثم تركوه، لهم بذلك طرائق مختلفة. ويرمون الجمار في تلك الأيام من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك أنه قال: لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس، ففي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسائل ابنه صالح إيجاب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام، فالأيام الثلاثة إذا أراد الحاج أن يرمي فيها لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وهذا إجماع عملي من الأمة حتى خرم في هذه الأعصار القليلة. وأما ما قبلها فكان المسلمون مجمعون في العمل على أنهم لا يرمون في تلك الأيام إلا بعد زوال الشمس. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيل، فيرميها بسبع حصيات وهي التي تسمى الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمار إلى المسجد، يرفع يده عند كل حصى ويكبر في رفعه وفي رميه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. فإذا استتم رمي السبع تقدم الحاج بعد رميه الجمرة الصغرى ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا. وصح عن ابن عمر تقديره بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا يدل على طول الوقوف للدعاء، وهو أحد المواقف التي يوقف فيها للدعاء. فإن الوقوف للدعاء في الحج في ثلاثة مواطن، أحدها يوم عرفة ويتأكد بعد عشيتها، وثانيها في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فإنه يقف بعد صلاة الفجر من يوم العاشر وهو في مزدلفة ثم يدعو حتى يسفر ويكون وقوفا طويلا، وثالثها في منى في وقوفه بعد رميه الجمرة الأولى فيدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية وهي الوسطى سبعا كسابقتها، ثم يقف بعدها مستقبلا القبلة داعيا، ثم بعد ذلك يعمد إلى الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة ويرميها بسبع، ثم لا يقف عندها للدعاء، فالوقوف للدعاء هو بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر، فمن أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، فإذا رمى الحاج بعد الزوال في يوم الثاني عشر جاز له أن يخرج من منى، وشرطه أن يكون خروجه قبل غروب الشمس، ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في موطئه، ولا يضر تخلفه لزحام إن كان أعد عدته للخروج. فلو قدر أن الحاج رمى بعد جمرة رمى بعد الزوال ثم بعد ذلك رجع إلى محله وجمع عدته وعداده ثم أخذ في الطريق فحبسه الزحام حتى غربت الشمس، فهذا لا شيء عليه، بل يخرج ولو أخره الزحام حتى غابت الشمس، لكن من كان مختارا لا يتأخر حتى تغيب عليه الشمس وهو في منى، فإن غابت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. ثم ذكر المصنف أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، فالإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والنساء في الرمي، نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع. ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يروي يرمي عنه متقيا لله حسب استطاعته. ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فلو قدر أن أحدكم أنابه غيره من الكبار أو النساء أو الصبيان فإنه يأتي إلى الجمرة الأولى فيرمي رميه أولا ثم يرمي رمي من أنابه ثانيا، ثم يأتي إلى الوسطى ويفعل ذلك، ثم يأتي إلى الكبرى ويفعل ذلك، ولا يشترط أن يرمي لنفسه أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع إلى الأولى فيرمي عن نائبه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فأصح القولين جواز أن يجمع بين رميه ورمي من أنابه على أن يقدم الواجب عليه هو في ذمته ثم يرمي بعد ذلك عن من أنابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى الحال إذا كان متمتعا والقارن ولم يكن حاضرا تحرم إنما هو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويجب أن يكون ذلك بمال حلال مكف الطيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل طيبا، وينبغي للمسلم التعكم عن سؤال نفسه هديا غيره سواء كانوا خلقا غيره من ذلك صلى الله عليه وسلم من ماله ما يجري عن نفسه ويغني عما فيه الناس، لما جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس سؤال عينه وسع تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام حتى سبعة إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام ثلاثة إن شاء الله ما قبل أن تكون إن شاء الله ما أدري أن تشرك سهلة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى حج فمن استيسر للهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن محاولا لنفسه حرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال لم يرق الشيء تجي قلصا لجاهلا لم يجهل. وهذا في عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم قبل أيام الثلاثة على المعارض ليكون في المعارض مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المعارض أنصر ولا أنصر المعارض بعرض أنصر بعرض من أجل صلى الله عليه وسلم. ويجول صوم ثلاثة أيام من فوق سابعة وفرقة وقف صوم سبعة إلى أجمع السبع فيها فيجول صوم سبعة وفرقة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشتر السبع فيها وكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأفضل وتأخير صوم السبعة إلى نفر الأهل لقوله تعالى وسبع في درجاتهم. والصوم إلى عاجع الهدي أفضل من سواء البلوك غير هدي الإدباع عن نفسه أو نعطي أهدنا غيره من غير شاد ولا إشراف نفسه فلا بأس به ولو كان حاجة عن غيره إذا لم يشترط أي إذا لم يشترط عليه أهل قيامة شراء الهدي للماء ينفع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سواء حكومة غير شيء من الهدي باسم أشخاص الكرم وهو الكاذب فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب عافانا الله سبحانه.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في وجوب الدني على المتمتع والقارن لأن المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدني عليهما إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام وهم أهله الذين هم أهله فليس عليهم دم. وقد بين المصنف أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة السبعان منهما يقومان مقام الشاة. ثم ذكر أنه يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم لأن المؤمن مأمور بالاستغناء بالله عما في أيدي الناس. والأحاديث في دم السؤال قد تقدم بعضها. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي وجب أن يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع أحدهم إلى أهله وهو مخير في الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن نصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا شاء وإن أراد أن يقدمها قبل ذلك فهو الأفضل كما قال والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا فيصوم الثالثة والسابعة والثامنة. ثم ذكر أن الأيام الثلاثة يجوز أن تكون متتابعة متفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب فيه التتابع والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يتبعه عن نفسه لما تقدم من ذم سؤال الناس. ثم نبه المصنف أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي بأسماء أشخاص يذكرهم أنه لفلان أو لفلان وهو كاذب فإن هذا محرم لأنه من التأكل بالباطل ويتأكد تحريمه لأن آخذه يريد أن يقيم به عبادة وأن يجعله دما لهديه يجعله دما لنسك الذي نسكه فهذا آكد في التحريم وأبلغ في مباعدته بالتعظيم. نعم.
ومن أعظم ما يجب على الفجار وغيره الحر المعروف وأن يعرفك للمحاربة على صلوات الخمس بالجماعة كما أمر الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من صلاة البيوت تعظيم مساجدها وخطأ مقارب للشرع في الإسلام عنه وأمر الناس بالمحاربة على صلاة المساجد لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جبت من أنكم من استأذن رسول جبريل لكون يعمل بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال بعدين وفي رواية الأعاجم ذكر الصدور قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشرك الصلاة وحرق عليه بيوتا في النار. وفي شأن الإيمان وغير الناس حتى عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه قال من شرط أن يلقى الله غدا مسلم ريحان على هؤلاء الأشرار حيث نذره فإن الله شرع عليكم سنن الهدى وإنها من 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 سنن ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما أدراك إلى طهر به الطهر الطهور ثم يعبد إلى مثل الفائز إلا كتب الله له بكل قوة يقوى حسنة ويضع الله بها درجة ويحق على بها سيئة ولقد رأيتم ما يصل عنها إلا أمركم عنه النفاق ولقد كان الرجل يتابع هذا بين الرجل حتى يبقى يصل ويجب على الحجاج وغيره اجتناب محال الله تعالى وإصحاب ارتكاب أكل الزنا والجواب والسرقة لما تجب على كمالتهم وغسل المعاملات والخيانة في الأمانات وسلم الشتات والدخان أسباب والدخان وأسباب الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية المسلمين السبع على ما يتلقون هذه الوعود والرباب والمزابل الأشباه وأسماء المقال وعلى الإطار والنظام وغيره واللعب النرد والشبانج ومعامل المشي والقمار والتصوير والأرواح الآدمين وغيرهم أرضى بذلك فإن هذه كلها من المنكرات التي حرم الله على عباده من كل زمان ومكان فيجب أن يحذرها بالاحتجاج وسكان الإسلام حرم أكثر غير لأن العاصي بهذا البلد الأمين مباشر وعقوبة أمر وقد قال الله تعالى ومن يرثي في حال بظلم يذقن عذاب أليم فإذا كان الله قد وعد أن أراد أن يحل الحرم ظلم فكيف تكون عقوبة من بعد؟ لا شك أنها أعظم وأشد فإن يحرم ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل الحجاج بر الحد وغفران الذنوب إلا بالحد هذه المعاصي ولأن حرم الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع عنك يوم يلد أمه وأشد من هذه المنكرات وأعظمها دعاء الأموات واستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء ان يشفعوا لداعي عند الله او يشفوا مريضه او يردوا غائبه نحو ذلك وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو دين في الجاهليه وقد بعث الله سبحانه وتعالى من انكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغيره ان يحذره وان يتوب الى الله ما سبب ذلك ان كان قد سبب شيئا من نسائه فحجلا جليلا فيبع على التوبه منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولو الله أنت وهذا من الله منك وأشبه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بالأركان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حذر من غير الله فقد كفر واشرك أخرج أحمد أبو داود بن أبي سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليخذ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حذر بلا ما جئت منا خذه وذروه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا قوم ما خبرتم الشرك الأصغر فسئل عن بقرة زيارة قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله شاء فلان لا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان وأخرج النسائي عن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله شئت فقال أجعل الثاني لله يهتم بل ما شاء الله وحده وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه لتحذير أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانه ونجاة من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء لقد أبلغ وأنذر ونصح الله لعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام دائمة إلى يوم الدين والواجب على أهل العلم حجاج يلقي من عباد الله إلى من وزيد رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شاء الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليه وسلم ويعشق المعاصي ويسكت عليهم بالنبي ويبينه بيانا شاهدا في كل الناس بذلك وهم اهل الضرر يوصل بذلك ما اوجب الله عليه من البلاغ والبيان قال الله سبحانه واذا قال الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه والمقصود بذلك تحذير العلماء لهذه الامه من سلوك مسلك الظالمين ولا يكتب في كتماء حق اثاره عاليه على اجله وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينه الهدى منا بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم وقد دلت الايات القرانيه والاحاديث التوجه على ان الدعوه الى الله سبحانه هو ارشاد العباد الى المغفور يقوم له من افضل القربات واهم الواجبات وان ان يستفيد رسل اتباعه الى يوم القيامه كما قال الله سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره الان ومن استمع الى سبحان الله وما انا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم دل على خير فله زواج فاعله اخرج مسلم غيره وقال علي رضي الله عنه ان يهدي الله بزواج واحد خير لك من حمل النعم متفق على صحته والان اجمل حاله هذا معنى كثيره فحقيق باهل العلم الايمان ان يضاعف الوجود وان في دعوه الله سبحانه وتعالى ورجال العباد اسلم نجاه وتحريم من سبيل الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غالبت الى هو ان تهزت المبادئ التامه الشعارات المنزله وقل في دعاه الهدى وكثر في دعاه الحال من لحيته الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه بشدة الحاجة إليه وعظمها فذكره المصنف لذلك وترجم له بقول فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، وهو أصل من أصول الشريعة يتأكد حال اجتماع الناس في اجتماعهم في مناسك الحجة. وذكر رحمه الله من أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحافظة على ما أمروا به من طاعة الله والتباعد عن كل ما نهاهم منه، ثم ذكر طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها. فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس بالجماعة، وأن ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع. ثم حذر من ارتكاب الموبقات المهلكات كالزنا واللواط والسرقة وما عد من المنكرات التي حرمها الله في كل زمان ومكان، لكنها في هذا الزمان والمكان آكد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه، يعني مكة المكرمة في حرمها، ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان صاحب الإرادة على الشر متوعدا بالعذاب الأليم أن يذاق من الله كأسه، فكيف بمن تجرأ عليه ففعله؟ فهو أشد حالا وأسوأ مآلا ممن هم فقط. ثم ذكر أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعنى قوله لم يرفث يعني لم يقع في الجماع ودواعيه ومقدماته، ومعنى قوله ولم يفسق أي لم يصب شيئا من الكبائر. ثم ذكر أن من أشد المنكرات ما تعلق بحق الله كالوقوع في دعاء الأموات واستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج أن يحذره وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ولا يعصيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحلف بالله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما هو محرم الحلف بالأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشياء من هذا القبيل من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلاد الله الأمين ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرمه الله، لأن العلم أمانة وهو ميراث النبوة، فمن فتح الله عز وجل عليه في العلم وكان في هذه المواطن في هذه الأيام فإنه يجب عليه أن يسعى في بيان الحق لإخوانه ويهديهم إلى طرق الخير وإلى الصراط المستقيم، ويحذرهم من أنواع الشرور والمنكرات والموبقات، ليكون ذلك براءة لذمته وإعظاما لأجله ورفعة لرتبته عند ربه. ويتأكد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة كما قال المصنف، أن يضاعف من جهودهم في الدعوة إلى الله والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت فيه الفرقة وجعل المسلمون فرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا ويدم بعضهم بعضا. والواجب عليه أن يكون الواجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة وأن يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التزود من الطاعات. ويستحق للحجاج ان لا يملك الله الطاعات والعمل الصالح مثل الاقامه في مكه ويسكن الصلاه والطواف البيت ان الحسنات الحر والعبث والسيئات به عظيمه شديده، كما يستحق له ان يكون صادعا على النبي عليه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الحجاج قول مكه وجب عليه ان يقوموا بالبيت قبل ان يكون اخر على البيت الحائض او المسافر، فلا دعا عليهما لحديث عباس الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد في البيت إلا أنه خطب عن امرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا بلغ من توجيه البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي أو قهقر ذلك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة. قال: فإنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج ولكنه يتأكد فيه، وهو التزود بالطاعات، وترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، يعني الاستكثار بالحج الاستكثار منها. فقال: يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ثم قال: وأن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، وهي مضاعفة كمية كغيرها في محلها، فالحسنة تضاعف 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما في قلب العامل من حسن الإسلام، تكون مضاعفتها في الحرم باعتبار كيفها أيضا، فالحسنة المفعولة في الحرم أكبر كيفا وكما من الحسنة المفعولة في غيرها. ثم ذكر ما يختم الحاج حجه به، أنه إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر بيته عهدهم بالبيت الطواف، فآخر ما يفعله الناس من أعماله هو طواف الوداع، وهو أحد الأطوفة الثلاثة التي تكون في النسك، فإن أطوفة الحج ثلاثة: أولها طواف القدوم، وثانيها طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وثالثها طواف الوداع. والأول ركن في حق المتمتع لأنه ركن عمرته ومستحب في حق القارن والمفرد، والثاني وهو طواف الحج ركن في حق جميع الحجاج مفردهم ومتمتعهم وقارنهم، والثالث واجب في حق الجميع إلا الحائض والنفساء فخفف عنهما. فعند البخاري ومسلم من حج بن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء، إذا أصابهما الدم ولم يبق عليهما إلا طواف الوداع فإن هذا الواجب يسقط عنهما، وما عداهما من الحجاج يأتي بهذا عند إرادته الخروج. وإذا طاف للوداع فإنه يخرج من المسجد على وجهه مستقبلا باب المسجد جاعلا الكعبة في ظهره، وأما ما يفعله بعض الناس من رجوعهم مقهقرة يعني إلى الوراء فيكونوا مستقبلين الكعبة ثم يركعون يمشون حتى يصلوا إلى الأبواب، فهذا شيء لا أصل له وهو من البدع المحددة، فيخرج الإنسان على هيئة حال خروجه من أي مكان وتكون الكعبة في ظهره، وهذا الطواف إذا طافه الحاج لم يبقى بعده في مكة بل يخرج منها إلا بقدر أن يأخذ شيئا عارضا في طريقه، أما أن يبيت فيها فإنه إذا مات فيها احتاج إلى طواف آخر للوداع. وهذا آخر التعليق على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيتها وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في بيان أحكام زيارة المدينة النبوية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنوه إلى أن من كان عنده شيء من الأسئلة فإنه يكتبها في ورقة ثم نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد درس العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم، وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج لسنته 35 بعد 400 والألف،
وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى سنة 20 بعد 400. وقد انتهى بنا بيان معانيه عند قوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. نعم.
ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الطيبة ولا في السعي ذكر مقصود ولا دعاء مقصود وأما ما أحدثه بعض الناس من تقصد كل شرط من الطواف أو السعي بإبطال مخطوفة أو عالية مخطوفة بلا صلاة المهما تيسر من الدفء والدعي ثلاثة إلى حال رسول الله عليه السلام وبيده وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبل من شقى عليه السلام وترك ووضع في طرفه ولا يسر لي ولا يستطيع تبحلات إلا لا يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحق له أن يقول بين رسل اليماني والحج ستر قناه الدنيا حجرت ولا تتحسن وقناعنا في النار وكلما حاز الحجر الاسود استلم وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر السلام وتقبل اشار اليه كلما حازه وكبر ولا باس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف يرى الله في اول قدم السجاد ساوى ذلك ولكن طواف وقرب الكعبه يفضل ان تيسر ذلك فاذا بلغ من الطواف صلى ركعتين قبل المقام تيسر ذلك وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرا فيهما بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون الركعه الاولى وقل هو الله احد في الركعه الثانيه هذا هو الافضل ان قرا بغدها فلا باس ثم يقصد الحج الاسود ويستلمه بيمينه تسال ذاك استلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج الى الصفا من بابه فقال ويقول عنده بقي
عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المتعلقه ببيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته وابتدأه بقوله فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه بات بذي طوى عند أباري الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم قصد المسجد الحرام فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى لأن من قواعد الشريعة اختصاص تقديم اليمين بالمكرمات والدخول إلى المسجد من باب التكريم فالموافق قاعدة الشريعة هو تقديم اليمين ودخوله بها ولم يروى في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر معلق عند البخاري مجزوما به أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى وهو أثر معلق البخاري مجزوما ولم يوجد عند غيره موصولا ذكره الحافظ أبو الفرج بن رجب والحافظ أبو الفضل بن حجر في شرحيهما على صحيح البخاري ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل المذكور هو من الأذكار التي تقال عند كل مسجد إذا دخله الداخل والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار عند دخول المسجد الإكرام أولهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك رواه مسلم في صحيحه والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن وهذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل يقوله كل داخل مسجد ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع بالطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقطع تلبيته إذا أراد أن يستلم الحجر أي مبتدئا بالطواف ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة فإن لم يتيسر له استلامه وتقبيله استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما استلم به من يد أو عصا فإن لم يمكنه أن يستلمه فإنه يشير إليه إشارة فصارت تحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع أولها الاستلام والتقبيل المباشر له، الاستلام والتقبيل المباشر له، فيستلمه بيده ويقبله بفمه. وثانيها الاستلام بعصا أو بيد عند عدم قدرة الوصول إليه للتقبيل، الاستلام بيد أو عصا عند عدم قدرة الوصول إليه بالتقبيل، ثم يقبل ما استلمه به، ثم يقبل ما استلمه به. وثالثها الاقتصار على الإشارة إليه. وتقبيل الحجر الأسود يكون خفيفا لطيفا رفيقا، لأنه تقبيل تعظيم. ومن سوء الأدب ما يفعله بعض الناس من رفعهم الصوت بالتقبيل ظنا منهم أن هذا هو المطلوب شرعا، وهذا خلاف الأدب، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فإذا قبل الناس في الحجر الأسود قبله تقبيلا لطيفا رفيقا. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر، والوارد في السنة النبوية هو التكبير. أما البسملة ففيه أثر ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ طوافه قال بسم الله والله أكبر، ويختص هذا بالشوط الأول، أعني ذكرى البسملة. وأما زيادة التكبير بعدها فهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابتداء شوط، فالأول من أشواطه يبدأه بقول بسم الله والله أكبر، ثم بقية الأشواط يكبر فيها عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. واشتراط كونه طاهرا من الحدث الأكبر محل إجماع، وأما طهارته من الحدث الأصغر فهي مذهب الجمهور، وفيه قوة لأنه هو المعروف في الصدر الأول، ولم ينقل فيه خلاف إلا شيء عن بعض صغار التابعين ثم من بعدهم، وانتصر لهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. والمذهب الأول أقوى من جهة النظر وأحوط من جهة العبادة، فأما من قوته من جهة النظر فذلك أن الأمر كان كالمستقل عند المسلمين أنه لا يطوف الطائف إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر كما هو طاهر من الحدث الأكبر. وأما كونه احتياطا فلأن هذه عبادة عظيمة، يعني عبادة العمرة أو الحج، فلا ينبغي أن يخل العبد بها بالتهاون في مثل هذا مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أحد أعيان التابعين أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، يعني ليس فيه شيء مأثور عن العلماء من الصحابة والتابعين الذين هم في دار الإسلام في مكة والمدينة. وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج المالكي في المدخل له من البدع، فينبغي أن يتجافاه الذاكر النازك فلا يأتي به. ثم ذكر المصنف أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف، فيجعله في الجهة اليسرى من بدنه، ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، يعني طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو كان حاجا حج تمتع أو محرما بالحج وحده أو قارنا وقصد البيت، فإنه إذا طاف يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي بالبقية. وفسر المصنف الرمل بقوله هو الإسراع في المشي مع مقاربة القضاء، وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الناسك في الأشواط الثلاثة على هذه الصفة، يسرع في مشيه مقاربا خطوه. و والرمل مختص بهذا الطواف فلا يفعل في غيره من الأطوفة كطواف الحج وهو طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، فيكون خاصا بأول طواف تطوفه في عمرتك أو حجك. وإذا لم يمكن الناسك أن يرمل قريبا من الكعبة واحتاج إلى التأخر بعيدا عنها مع إمكان الرمل، فإن التأخر مع إمكان الرمل أفضل، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها. فإذا طاف قريبا من الكعبة ولم يمكنه الرمل يكون قد أدرك فضيلة المكان وترك فضيلة العبادة نفسها وهي الرمل في الأشواط الثلاثة، فتأخره بعيدا عن الكعبة حتى يرمل أو لا به. ثم ذكر المصنف أن الناس يستحب له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيكون العاتق الأيسر وهو أعلى المنكب مستورا، وأما منكبه الأيمن فيكون مكشوفا. ومحل هذا الاطباع هو في هذا الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يحل اطباعه، فالاطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول، فالاطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول الذي هو إما طواف عمرة لناسك نسك العمرة أو لمتمتع، أو هو طواف قدوم لقارن أو مبرد. ثم ذكر المصنف من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، لأن المتيقن هو العدد الأقل، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إن أمكنه أن يرجح في شكه رجح، فإن لم يمكن بنى على اليقين، فلو قدر أن أحدا شكها طاف ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنه طاف أربعة فإنه حينئذ يكون قد طاف أربعة ويعمل بهذا، لكن إن شكها طاف أربعة أم ثلاثة ثم تردد ولم يمكنه أن يرجح أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه هو المجزوم به. ثم ذكر المصنف أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، لأن الطباع كما تقدم سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بالتستر ونهيهن عما أبدينه عن كشف ما أبدينه من زينتهن وما وضعنه من الروائح الطيبة. ثم قال ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال، يعني محتجرة عنهم مبتعدة من ورائهم، وهكذا كان النساء في العهد الأول. ففي صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح أحد أعيان التابعين أنه قال إن النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف، إن النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف بل يطوفن من وراء الرجال، فالمشروع للمرأة أن تطوف من وراء الرجال ولا تخالط الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل ولا الطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل ولا الطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم، فمن كانت معه نساء حال طوافه فإنه إذا خشي ضيعتهن يبقى معهن ماشيا ولا يطوف ولا يسعى ولا يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وكذا المرأة لو كانت وحدها فإنه لا يشرع لها أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول، فالرمل سنة مخصوصة للرجال في الطواف الأول. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخباث لما تقدم من إيجاب الطهارة فيه على القول المشهور وهو قول الجمهور، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه من الخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله وقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص، فليس في شيء من أشواط الطواف ذكر معين. وأمثل شيء صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الحجر الأسود وركن اليمان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد حسن. وما عدا ذلك فإن الداعي يدعو فيه بجوامع الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم قال المصنف: وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله، أي كلما صار حذاء الحجر الأسود استلمه وقبله، والمحاذاة تضيق بقربه وتتسع ببعده، فإنك إذا كنت قريبا من الحجر الأسود ضاقت زاوية المحاذاة، فإذا ابتعدت عنه صارت الزاوية أكبر، فلا تنحصر بما كان موضوعا فيما سلف من خط يدل على الحجر الأسود، ووضعه لأجل منفعة الدلالة لا بأس بها، لكن الناس صاروا يعتقدون أنه لا يشرع لهم أن يشيروا إلى الركن الأسود إلا إذا وقفوا على هذا الخط وصاروا يقفون عليه، وليس هذا هو المراد بوضعه، وإنما كان المراد بوضعه هو أن يعرف الناس الحجر الأسود، فإذا حاداه متقدما عليه بشيء أو متأخرا عنه بشيء فإنه عند ذلك يشير إليه ويقول: الله أكبر، وإن تيسر له أن يستلمه ويقبله فهذا هو الأكمل. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، وهذا لما كانت زمزم لها قبة وقريبة من المسجد الحرام من البيت الحرام وقد أخرت اليوم. قال: ولا سيما عند الزحام، فالمسجد كله محل للطواف، حيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، إلا أن القرب من الكعبة أفضل، أي إذا أمكنه أن يأتي بطوافه تاما برمله قريبا من الكعبة فهو أفضل، فإن لم يمكنه ذلك إلا بتأخر يأتي به بالرمل فالتأخر أفضل، فإن ضاق صحن الكعبة فلم يمكنه الطواف إلا في آخره أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث جاز ذلك. ثم ذكر المصنف أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكون الناسك يكون وراء المقام هو أن يكون وراء جدار الكعبة، فإن مقام إبراهيم لم يكن هذا موضعه بل كان ملاصقا للبيت الحرام، فالموجود اليوم لو صليت أمامه كنت مصليا وراء مقام إبراهيم الذي كان، وكلما تأخرت عن هذا كنت مصليا وراء مقام إبراهيم، فإن لم يمكن أن تصلي وراء مقام إبراهيم يعني في الجهة التي هي حذاؤه قريبا أو بعيدا فإنك تصلي حيثما كنت من المسجد الحرام. ويستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. روي في ذلك حديث عند مسلم عن جابر وهو غلط من أحد رواته، فإن قراءة السورة فإن قراءة السورتين لم تكن فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل، لكن الفقهاء متفقون على استحباب قراءة السورتين المذكورتين في هاتين الركعتين، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قدم قراءة سورة سوى هاتين السورتين. فالحديث وإن كان غير محفوظ مرفوعا إلا أن الإجماع منعقد على معنى أن المستحب أن يقرأ هاتين السورتين. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود، يعني يرجع إليه فيستلمه بيمينه ان تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فرغت من طوافك حول البيت الحرام ثم صليت ركعتين خلف مقام ابراهيم سن لك ان ترجع الى الحجر الاسود وتستلمه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل له ان يقبله دون استلامه او يقبله مع استلامه؟ قولان لاهل العلم اصحهما انه له ان يقبله. فتقبيل المسجد فتقبيل الحجر الاسود جائز ولو في غير نسك. وثبت عن ابن عمر انه كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان يخرج منه قصد الى الحجر الاسود فقبله.
قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج الى الصفا من بابه فيلقاه ويقف عنده، وبقي على الصفا افضل سيلقاه ويقف عنده. واستكبره لقوله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله. واستحق ان يستقبل قبله على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده جل وعلا ونصر عبده ويجمع الاحلام وحده. ثم يدعو من يشاء رافع يديه ويكرر هذه المرأة ثلاث مرات، ثم ينزل يبكي الى المرأة حتى يصل عند الاول، فيسرع الرجل من نفسه الى ان يصل عند الثاني. واما المرأة الثالثة فعلى الاسراع من عينه لانها عورة وانما مشروع على سجن السعي كله. ثم يبكي بها الخمرات ويقف عندها ويقيم عليها افضل ذلك ذلك ويقول فعل المرأة كما فعل وقال كما قال فعل ما عدا قراءة الآية. وهي قوله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا انما يشرع عند السعودي يقال يشرع الله فقط تاتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل ويمشي في موضع نفسه ويسعى موضع اسرائه حتى يوصل الصلاه بعد ذلك سبع مرات. ذهبوا شوقه وشوق لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب ان يكثر بسعي من ذكر الدعاء ما تيسر وان يكون متقهرا من الحدث ذكر الاسفار ولو سال غيظ هذه الدعوه ذلك وهذا لو حارت المراه او نبشت بعد الطواف ساعد وساء ذلك لان الطواف ليس شرطا في السعي وانما هي مسامحه كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق راسه وقصره والحق للرجل افضل فان قصر ترك حق الحج فحسن واذا كان خذوه مكه قليلا من وقت الحج فالتقصير بحق افضل ليحلق بقيه راسه بالحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واصحابه مكه ليرابع الفشيه امر من لم يسق الهدي ان يحله القصر ولم يرهم بالحق ولا بد من تقصير تعميم الراس ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حق بعضه لا يكفي والمراه لا يجمع لها الا التقصير والمشروع لها ان تاخذ من كل ظفيره قدر نموله فاقل ونموله هي رفع اصبع ولا تاخذ المراه زياده على ذلك فاذا فعل بما ذكر وقد تمت عمره الحمد لله وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل الحج عمره جميعا. واما من احرم بالحج مفردا مفردا او بالحج والعمره جميعا فليس له ان يسقط احرامه العمره ويفعل ما يفعل ترجع الى ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال لولا اني سقت الهدي لا احرز معكم. وان حارت المراه او نجست بعد احرامها بالعمره لم تقل البيت ولا بين الصفا والمروه حتى تطهر فاذا طهرت طافت سعد وقصت مراتها تمت عمرتها بذلك. فإن لم تدخل قبل أن يتوجه أحرام بالحج فكان الذي يقيم تنبيه وخارج مع الناس إلى منى وتصير ذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف عرفة وعند مشعر ورمي الجمال والنفيس المسلمة ومنى ونحي الهدي والتقصير فإذا طهر الطاف في البيت وجعل بين الصفا والمروة طافا واحدا وسعيا واحدا. وجاء ذلك عن حج ومرجع جماع لحديث عائشة أنها حارت بعد إحرامها بالعمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحائض غير ولا تقومي بيت حتى تقضي متفق عليه. واذا رمت الحائض او النفساء وجرسها والنحل وخصت من جعلها حل لها كل شيء حرم عليها بالاحرام تقديم نحو من الزوج حتى تكمل الحج كغيرها من النساء الطاهرات من اطابه وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله يبين الاحكام المتعلقه بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك. وكان منتهى ما ذكره قبل أنه يستحب أن يصلي الناسك ركعتين بعد طوافه وراء مقام إبراهيم ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج بعد ذلك إلى الصفا وهو جبل معروف بمكة أزيل أكثره اليوم ولم يبق إلا طرف منه صغيرة. وقوله رحمه الله من بابه يعني من باب الصفا لما كان المسعى خارجا عن بناء المسجد فإنه فيما سلف كان بين المسجد وبين المسعى جدار حائل وله أبواب، ومن هذه الأبواب باب يقال له الصفا، من خرج من دائرة الصحن ورأى هذا الجدار يخرج من هذا الباب الذي يسمى باب الصفا، ثم يصل إلى الصفا. وأزيل هذا الجدار مع ما أحدث من التوسعات للمسجد الحرام، والأبواب الموجودة بأسماء موافقة للأسماء القديمة كباب بني شيبة أو كباب الصفا في أطراف المسجد الحرام ليست هذه مواضعها القديمة، لكن احتفظ بالاسم لباب من أبواب المسجد الحرام. ثم ذكر أنه يرفع على الصفا إن تيسر له ذلك فهو أفضل، ورقيه يكون بالارتفاع بقدر ما يستطيع على الأحجار الباقية من الصفا. ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا أحد القولين في المسألة، أن قراءة هذه الآية من شعائر النسك، وأن من نسك فأراد أن يسعى وقصد إلى الصفا وشرع يبتدع بها فإنه يقرأ هذه الآية. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعليما، وأنه ليس من شعائر الحج، وهذا أظهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا فيما سبق، فإن الناس كانوا وهم على الصفا يرون القبلة، وأما الآن فحالت الجدر بينهم وبينها فيستقبلون ما يظهر لهم من جهتها. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح في هذا المحل. ثم قال المصنف: ثم يدعو بما تيسر، يعني بعد ذكره، فيذكر أولا ثم يدعو بما شاء، والأفضل أن يأتي بجوامع الدعاء رافعا يديه، أي حال ذكره ودعائه، فيرفع يديه فيهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه فعل ذلك، لكن أهل العلم قالوا باستحبابه تبعا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فإنه لما صار على الصفا رفع يديه ودعا، وصار هذا كالدين المشهور عندهم، فلم يحتج إلى ذكر خاص له عند نعت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقرر أن الداعي الذي يكون على الصفا يرفع يديه ويذكر الله ثم يدعو بما يتيسر، يفعل ذلك ثلاثا، فيذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو وهو رافع يديه. ثم ذكر المصنف أنه ينزل يعني من الصفا فيمشي إلى المروة، وهو الجبل المقابل للصفا، وكان جبلا كبيرا ثم أزيل أكثره ولم يبقى إلا طرف أصغر من مما بقي من الصفا، حتى يصل في سعيه إلى المروة إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر. سمي الميل الأخضر لأنه وضع دليلا عليه شاخص أخضر فيما سبق، وصار يسمى الميل الأخضر. ثم أزيل هذا الشاخص ووضع عوضا عنه إنارة خضراء في أعلى السقف تدل على أن هذا هو موضع الميل الأول، فإذا وصل إلى هذا الموضع أسرع في مشيه إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وهذا مختص بالرجل. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وكذا الرجل الذي تكون معه نساء يخشى ضيعتهن وضررا بهن، فإنه لا يسعى في هذه الحال بل يبقى معهن ماشيا. ثم إذا وصل إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر الآخر رجع إلى مشيه حتى يصل إلى المروة، فيبقى عليها أن يصعد فيها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة ما قال وفعل على الصفا إلا قراءة الآية، فقراءة الآية عند القائلين بها محلها في أول شوط من أشواط السعي عند صعود الناس إلى الصفا، فلا يكرره في غيره. وتقدم أن الأظهر أنها قيلت للتعليم، فإذا استوى على المروة ووقف عندها رفع يديه واستقبل الكعبة ثم ذكر الله ودعاه ثلاثا، يعيد الذكر الذي تقدم ويدعو بعده. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع وهو ما بين العلمين يعني الميلين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في نسكه الذي أداه، فيكون ما بين الصفا والمروة من جهة واحدة شوطا ومن الجهة الثانية شوط آخر، ثم الثالث ما بينهما من الجهة الأخرى، ثم الرابع في مقابلها حتى يتم. وليس الشوط كما يتوهمه بعض الناس أن يبدأ بالصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، فإن هذا شوطين وليس شوطا واحدا. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، لكن صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا من أفضل الدعاء الذي يدعو به الداعي حال سعيه، وله أن يدعو بما شاء من دعائه، لكن لا يدعو بشيء مخصوص مؤقت كالذي يكون في بعض النشرات مسمى باسم دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث إلى تمامها، فإن هذا ليس فيه شيء صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف أنه مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاءه هذا، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. ثم قال المصنف فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصر، والحلق للرجال أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3، فالحلق أفضل من التقصير. قال فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، يعني إن اكتفى بالتقصير وأخر حلق رأسه إلى نسك الحج فحسن. ثم قال وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، يعني إذا كان يأتي متأخرا قريبا من وقت الحج فإن التقصير في حقه أفضل لأن المدة قصيرة لا يرجع فيها الشعر إلى سابق ما كان، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أمرهم أن يحلوا ممن لم يسق الهدي، أمرهم أن يقصروا لقرب المدة من وقت الحج. أما من جاء قبل ذلك بنحو شهر فإن هذا يحلق لأن شعر الرأس حينئذ يرجع كثيرا كما كان. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، يعني شمول الرأس كله بالتقصير، ولا يكفي تقصير بعضه بأن يأخذ أوله أو آخره أو جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر. ثم قال كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو أنه حلق نصف رأسه فإن هذا لا يكفي وهو أشبه بالمهلة، بل يحلق رأسه كله. ثم قال والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع، نقله أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى. ثم قال والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والضفيرة هي مجتمع الشعر المنجدد، فإن النساء فيما سلف كنا يجمعن شعرهن مربوطا على هيئة ضفائر كذيل الخيل، فشدها يسمى ضفيرة، ف فتأخذ من كل ظفيرة على قدر الأنملة وهي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. وإن لم تكن المرأة ضفرت شعرها كالواقع في نساء اليوم فإنها تجمع شعر كل جهة، فتأخذ الشعر الكائن في الجهة اليمنى ثم تجمعه ثم تلفه على إصبعها بقدر رأس الإصبع ثم تقصه ثم تعمد إلى الجهة الأخرى فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أملة كسابقه. ثم قال: فإذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فالإحلال المذكور خاص بالمتمتع الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها. ثم قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا يعني قارنا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وهذا على مذهب من يرى أن التمتع أفضل مطلقا، فهم يقولون إن من حج مفردا أو قارنا فإنه يحول نسكه إلى تمتع بأن يحل بعمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. وتقدم بيان قاعدة التفضيل بين الأنساك وأنها بحسب حال الناس التي يكون عليها. ثم ذكر المصنف أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطهر بالبيت ولا تسعى من الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة واسعة. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها فيها أن تأتي بالعمرة ثم تحل منها فإنها تحول نسكها التمتع إلى قران، لأن القران والتمتع يشتركان في كونهما جامعين بين عمرة وحج، لكنهما يفترقان في أن المتمتع يحل بعد عمرته وأما القارن فيبقى على إحرامه. ثم قال المصنف: وتفعل يعني المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند مشعر وعرمي الجمال والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت يعني من نفاسها أو حيضها طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيها وسعيا واحدا وأجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي لضيق الوقت وتأخر طهرها صارت قارنة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه. فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة. ثم ذكر رحمه الله أن الحائض والنفساء إذا أرمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحو إلى الزوج حتى تكمل حجها بغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يخص بالمرأة بل الحاج كله كما سيأتي إذا جاء بهذه الأمور تحلل تحللا أولا وسيأتي بيانه في محله.
قال رحمه الله تعالى: فاستطيع الاحرام بالحج يوم الثاني من الحجه الوقوف الى منى، فاذا كان متزوجا والثاني من الحجه فحل للمحل ان مكه، ومن اراد الحج من اجل احرام الحج فاكيد، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاموا بالاقصى واحرموا بالحج في السن ولا بالترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يروي النبي الى البيت عند او عند الميلاد، وكذا لم يامر بطواف الوداع كخروج بين منى والمنى، ذلك مشروعا تعلمه اياه، والخير كله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، واستحب ان يغتسل وتنظر ويتطيب عند احرامه من الحج، ولا يفعل ذلك عند احرامه من الميقات، وبعد احرامه في الحج سترا ترجي الى منى قبل الزوال وبعده عندهم الترويج للسنه السلبيه الى ان يرجو في العقبه ويصلوا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولا فرق بين أهل مكة وغير مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أهل مكة وغير مكة بنا وعمر بن غزالة قصرا ولم يأمر أهل مكة بالإسلام وكان واجبا عليه أن يأمر لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج بنا إلى عرفة ويسن أن ينزلوا في نبرة إلى الزوال الدافع وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا ساب الشمس سن الإمام أولئك أن يختم الناس فقد الناس بحال البين في أمامك والحاج بهذا دون بعده وبعد ويأمرهم بها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ويحذرهم محارمه ويصل بها بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإله والتحاكم إليه من في كل يوم والالتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى كله. وبعد ذلك فذن الظهر والعصر قصرا وجنا في وقت الأولى لأذان واحد وإقامة ثانية بعده صلى الله عليه وسلم رواه من حديث أبي طوعا. ثم يقيم الناس بعربة وعربة كلها موقف حتى مطلع عرنا ويستحب استقبال القبلة وجبل واحد تيسر ذلك من أن تيسر استقباله ما استقبل قبلته ولم يستقبل الجبل ويستحب للحاس بها للموقف لتأثير دين الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه وقائده حال الدعاء وإن لم باء وقرأ فيه القرآن بحثا ويسلم بسبب قول لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه واقر ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال حق الكلام لله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. فينبغي لسان هذا الذكر وتكراره بخشوع محبوب قلبي وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار الذي يتلوها الذي يشاهد في كل وقت مراسله في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم والتوجه ومعرفة والدعاء عن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له نعمة والغفور والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين والجميع الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي دينك وأخذنا في نصف الدنيا التي فيها معاشي واصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل حياة زيادة لي في كل خير والموت راعية في كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء والدرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة للأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن البرد والبغرة ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرك والجمود والجدال ومن شيء الأشقان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي ومالي. اللهم استر عوراتي وشقواتي واحفظني بين يديه وخلفي وعن يمين وعن شمال فضلي وأعوذ بعظمتك المختار تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرائي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جسدي وأهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني به أنت المقدم وأنت المصير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات بالأمن والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك بخير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وأسألك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل شيء نفسي واثق من قلبي وأعذني من نزلة مثل ما أعطيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض العظيم ربنا ورب كل شيء بارك الحق لنا ومن تراث المسير والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول وليس قبلك شيء أنت الآخر وليس بعدك شيء أنت القائل وليس فوقك شيء وأنت الباقي وليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغني من الباقة. اللهم أدرك إلى قائلك أنت خير لك أنت ولي ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من عجل الكاسر وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من أبي الخمر. اللهم لك أسألت بك أن أنت وليك توسلت وليك أن أتوبك فقلت وأعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت والجن والجن والجن. اللهم اني اعوذ بك من لا ينفع عن القلب لا يخشى عن تشغيل تشبع عن ساعه لا يستجاب لها. اللهم اجنبني من قرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم اجنب نفسي واعني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعباء والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والسداد. اللهم اني اسالك المصير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. واعوذ بك من شر كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. واسالك القيم واسالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك الجنه ما قرب اليها مقاولا وعنه واعوذ بك من النار ما قرب اليها مقاولا وعنه. واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويعطي ذو الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويستحقوا بهذا الموقف العظيم أن يكبر الحاج ما تقدم من الكتاب بيده وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويريح بالدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كبر الدعاء ثلاثة فينبغي التأسي به بذلك عليه الصلاة والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه مكتشفا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ولقاه عذابه ونفسه ويحاسب نفسه ويجدد توبته النصوحة لأنها خير عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده الفائدين ملائكته ويكثر فيه منه ويكثر فيه عتق من النار وما هو الشيطان فيه انه هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احمر فيه من عرفه الا ما يغير اجره وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليه من جرة اعتاقه ومغفرته وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من عرفة وانه لا يكون فاهمهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء فينبغي للمسلمين أن يروا الله من كتب خير مالك وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من يحزنوا بالخطايا ولا ينسى الحجة بهذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء وتصروا إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقاء وأكثر من التلبية وإسرعوا بالمتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز انصرف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني فناسككم فاذا وصلوا الى مسلمه تصلوا بها المغرب ثلاث ركعات وعشا ركعتين جمعا باذان واقامتين من وصول اهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مسلمه في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامه من نقص حصل لماله حين وصوله الى مسلمه قبل الصلاه واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا افضل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ان يلتقط له الحظ الا بعد الصلاه انما كان بها ومن اي موضع لقط الحظ اتاه ذلك ولا يتعين لقطه المسلمه بل يجوز لقطه المؤمنه والسنه التقاط الطبع في هذا اليوم ياتي بها جره العقل بالتزام النبي صلى الله عليه وسلم اما في الايام الثلاثه فيستيقظون منها كل يوم 21 حصاه ياتي بها جمار الثلاث ولا يستحب غسل الحظ بل يرمى به من غير غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمى بحجر ولا يرمي به ولا يرمى بحجر قد رمي به ويبيت الحاج بهذه الليلة المختلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان وفي من يدفع إلى من آخر الليل لحديث عائشة وأبي عائشة وأم سلمة رضي الله عنه وغيره وأنت غير الحجاج فيتأكد بحق من يقيم بها إلى أن يصلي البدر ثم يقف عند المشعر الحرام يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله بالتكبير والدعاء إلى أن يصبروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من سيف الإسلام ذلك ولا يجعلهم قوم المشعر ولا صعوده لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ولا هنا يعني على المشعر وجمع كل موقف رواه مسلم في صحيحه وجعله هي مختلفة فإذا أسفروا جدا صرفوا إلى منها قبل طلوع الشمس ويختاروا من تلبية بذيل فإذا وصلوا إلى متحسن ويستحب الإسراع قليلا فإذا وصلوا منها قطع التلبية عند جمرة العقبة للمروان من حين وصول ذبيحة ثلاث متعاقبة يرفع اليد عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب أن يرميها من فضل الوالد ويجعل كبت عن جسده ومن عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من الجوانب الأخرى سوى ذلك إذا وقع الحظ في المرمى ولا يشترط بقاء الحظ في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه ولو وقع الحظ في المرمى فقال اسم الجاد الجاد في ظاهر كلام أهل العلم من صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المؤثر ويكون حظ الجماع مثل حظ الخزف وهو أكبر من الحظ قليلا ثم بعد الرمي ينحو هديه ويستحب أن يقول عند نحره ونبحه بسم الله وبارك اللهم هذا فيك ولك ويوجهه إلى القبلة وسنة النحو لابن قائمة معقولة اليد واليسرى ونوح الباقة للقائم على جنبها اليسر ولو ذبح إلى غير القبلة تركت السنة وجاب بحاجة أن التوجه إلى القبلة عند ذبح سنة ويسر واجب ويستحب أن يكون هديه ويهديه وتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس يوم الثالث من ايام التشريق باصح اقوال اهل العلم فتكون مده الذبح يوم النحر وثلاثه ايام بعده ثم بعد نحر الهدي وذبحه يحلق راسه ويقصره ويحلقه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمه والمغفره الحلقه ثلاث نقاط والمقصرين واحده ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصير كلية الحرم والمرأة قصر من كل ظهيرة قدر أن أولد إذا أقل وبعد رمجه وفي عقبة الحمد والتقصير باب المشي كل شيء حرم عليه استحرام من النساء ويتم هذا التحلل المستحل الأول ويسن له بعد هذا التحلل لتطيب وتوجه إلى مكان يقول طه لبعض الحديث عليه سوى عنه قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعراضه قبل أن يحرم عن حلي قبل أن يقول بيت يقول البخاري مسلم ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو رب مكان حج لا يتحج به وهو المراد بقوله عز وجل ثم ليقضوا ثبتهم وليهم لدورهم ولقوه في البيت العتيق ثم بعد الطواف وصلاة ركعة ركعتين غير المقام يسعى بين الصلاة والفرادة كان متمتعا هذا السعي لحجه والسعي له لعبرته ولا يكفي سعي واحد في أصعي أقوال علمه عليه عليه الصلاة قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فمثل للحج مع العمرة ثم لا يحج حتى يحج منه جميعا إلى أن قال فطاف الذين أهدوا نعمة بيت المصطفى والمرأة المحل ثم طاف وطواف آخر بعد رجعوا من لحجهم رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين أهدوا نعمة ثم طاف وطواف آخر بعد رجعوا من لحجهم تعريفه الطواف بين الصفا والمرأة على صحيح البخاري في هذا الحديث وأما قول من قال أراد بالله طاف عبادة ليس بخير لأن طاف عبادة لكم في حق الجميع وقد فعلوه وإنما المراد ذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمرأة مرة ثانية بعد الرجوع من تكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وقول أكثر العلم أن تبعث صحة ذلك أيضا ما هو البخاري الصحيح تعليقا مجنون بأن عباد رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون ولا أنصار وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع أهلنا فلما قدم مكة قال صلى الله عليه وسلم جعله إلا لكم في الحج عمرة إلا مقلد الهدي وصفنا للبيت بالصفا والمروة وأتينا النساء وعرضنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبغض محله ثم أمرنا عشية الكرويت أن تحل بالحج فإذا مر من المناسبين فطفنا للبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في تيمة وأتي عمرة والله أعلم وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعله المطوف بين الصفا والمروة إلى الله من أهل الطواف الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا ذو الحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل الحج من ساق ومن ساق الهدي من الحج والعمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين حج والعمرة ليس عليه نسأل واحد كان دل عليه حديث جابر مذكور وغير محل صريحا وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرام إلى يمنى ليس عليه نسأل واحد بين أسعى القارن ومن بعد ظهر القدوم كما يدرك عن السعيد يقف بعد قوة الإبارة وهذا هو الجمع بين حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه وبين حديث جابر مذكور رضي الله عنه ذلك يزول تعاهد ويحصل عنه في حديث جابر ومما يريد هذا الجمع أن حديث عائشة بن عباس حديثان صحيحان وقد ألفت السعي الثاني في عقب المسيح وقالوا حديث جابر من ذلك والمثبت مقدم على الناس كما هو مقرر في علم الرسول صلى الله عليه والله سبحانه وتعالى موفق للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى ولم يقتصر في هذا الفصل على مقصود ما ترجم به بل استرسل في ذكر ما بقي من أحكام الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما صدر به كلامه وكان مما ذكره أنه قال فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرون فيه الماء فيتزودون من الماء لفقده في بعض تلك المشاعر بما سلف كمنا أما اليوم فصار بحمد الله وافرا في كل بقعة منها ثم قال فيستحب للمحل ومن أراد فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم يعني يوم التروية لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالضحي وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم فالمتمتعون أو من كان من أهل مكة لم يحرم بعد بالحج فإنه يحرم به يوم الثامن ويحرمون به من أي مكان كانوا فيه في أصح أقوال أهل العلم ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى البيت الحرام ولا أن يذهبوا إلى منى والسنة أن يحرم قبل صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر يوم التروية كان محرما، فدل هذا على أن الإحرام في يوم الثامن يكون قبل الزوال لمن كان محلا أو مفردا حجا لم يحرم بعد. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يغتسل ويتوضف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعله عند إحرامه من الميقات، يعني بحق المتمتع أو من كان من أهل مكة لم يحرم بالحج بعد. وهذا الاستحباب مولده وجود الحاجة له، فإذا كان بدنه متسخا ويحتاج إلى غسل وتنظف وتطيب فعل ذلك، وإن لم يوجد فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأغسال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه إنما هو غسله صلى الله عليه وسلم لما بات بذي طوى بعد أن دخل مكة، ثم أصبح يريد أن يقصد البيت الحرام فاغتسل حينئذ، وما عدا هذا ففيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم كالاغتسال عند الميقات، فقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل إذا بلغ الميقات، وتقدم أيضا أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ بحسب الداعي الذي يدعو إليه. وثبت عنه رضي الله عنه أيضا أنه كان يغتسل عشية عرفة تنشطا وتقوية للبدن للإقبال على الدعاء والاشتغال بما ينفع. فالأغسال المأثورة ثلاثة، أحدها الاغتسال عند الميقات وفيه أثر ابن عمر، وثانيها الاغتسال عند دخول مكة بعد دخول مكة عند إرادة فصل المسجد الحرام وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاغتسال عشية عرفة وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما عدا ذلك فإنه ينظر فيه للحاجة، فإذا أراد الحاج أن يغتسل في أي وقت جاز له أن يغتسل إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك. ثم ذكر المصنف أن الحجاج بعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فالحاج لا يقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصل كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية بلا جمع، فالمغرب والفجر لا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في قصر الصلاة حينئذ، فهو الثابت في هديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده أن أهل مكة كانوا يخرجون معهم إلى المناسك في تلك المشاعر فلا يأمرونهم بالقصر، وإنما أمروهم بالقصر لما رجعوا إلى مكة المكرمة، فالأظهر أن القصر حينئذ هو قصر لأجل النسك لا لأجل السفر، وهذا مذهب المالكية واختاره جماعة من المحققين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة التاسع في منى، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وصلاتهم الفجر في منى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة مستحبة، فيستحب أن يبيت الحاج تلك الليلة ليلة التاسع في منى حتى إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس ثم توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة ليست من عرفة بل هي خارجة عنها. ثم ذكر أنه يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحالة يبين فيها ما يحتاجون إليه خصوصا وعموما، فما يحتاجون إليه خصوصا في أحكام نسكهم وعموما في أحكام دينهم من التوحيد والإخلاص وتقوى الله والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة. ويصلون بها الظهر والعصر بعد تلك الخطبة قصرا وجمعا في وقت الأولى منهما بأذان واحد وإقامتين، فيخطب الإمام تلك الخطبة ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فيقف الحاج في أي مقام كان في عرفة، فإنه إذا صلى الظهر والعصر في نمرة دفع بعد ذلك إلى عرفة فدخلها، لأن نمرة ليست من عرفة، ثم يدخل إلى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم، ويقف في أي موضع شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن مربع الأنصاري يقول: يا أيها الناس، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إثم من إثم إبراهيم، يعني كونوا على مواقفكم التي أنتم فيها، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فليست من جملة عرفة اتفاقا. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والاستذكار وابن أبي عمر في الشرح الكبير من الحنابلة. وأول يوم عرفة لا يشغل فيه الناسك نفسه بشيء بل يكون مرتاحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نمرة ضربت له خيمة هناك وارتاح فيها صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لما بعد ذلك من الاجتهاد بالدعاء بعد صلاة الظهر والعصر. قال المصنف: ويستحب للحاج استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الجبل يجعل وقوفه إلى القبلة ويجعل الجبل بينه وبين القبلة. والأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الجهة الجنوبية من الجبل عند الموضع المسمى بالصخرات، إن تيسر للحاج ذلك فعله وإن لم يتيسر وقف في أي مكان. وهذا الجبل ذكره المصنف باسم جبل الرحمة، وهذه التسمية تسمية حادثة متأخرة لا تعرف، والعرب تسميه جبل هلال على زينة هلال، فهو جبل هلال، وأسماء المواضع يرجع فيها إلى أهلها من العرب الذين كانوا يسكنون هذه المواطن. ثم ذكر المصنف أنه يستحق للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال دعائه يوم عرفة رافعا يديه. قال المصنف: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء، فعبادة يوم عرفة هي الدعاء، فيدعو فيها الإنسان دعاء كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الدعاء الذي يكون يوم عرفة، ولا حديث مروية في ذلك ضعيفة، فيدعو الحاج بما شاء من جوامع الدعاء من الكتاب والسنة مما ذكره المصنف هاهنا أو ذكره غيره من أهل العلم. ثم ذكر المصنف أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يكرر الدعاء ثلاثا ويلح على ربه بالدعاء ويكون مخبتا متواضعا خاضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى راضيا رحمته خائفا عذابه محاسبا نفسه مجددا التوبة له عز وجل، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود فيه الله على من يشاء من العالمين فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يجري الله سبحانه وتعالى فيه من أنواع الرحمات وأفراد الكرامات التي يسبقها على عباده الواقفين بين يديه في عرفة. ويبقى الناسك مشتغلا بالذكر والدعاء وأعظمه عشية عرفة، فإن عشية عرفة هي أكمل موضع للدعاء، ولهذا ينبغي للمرء أن يراعي نفسه في نشاطه. فمن الناس من تجده أول الظهر، أول الوقت بعد صلاة الظهر العصر، نشيطا بالدعاء حتى إذا جاء الوقت الأفضل وهو العشية وهي آخر النهار قصر في ذلك. والمرء يدرج نفسه شيئا فشيئا في قوته، فيبتدي شيئا فشيئا في الدعاء حتى إذا ازداد الوقت تصاعدا وقرب من الغروب وصار إلى العشي يزداد في الدعاء ويكثر منه ويلح على ربه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: فإذا غربت الشمس، يعني يوم عرفة، انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية وأسرعوا في المتسع، يعني في المكان الواسع، إذا وجدوا فجوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس. أما ما يسأل عنه بعض الناس من قولهم الحملات الحملات، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحملات، ودينكم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا دين التجار، فليحرص الإنسان أن يكون في دينه مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وهي موضع معروف سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون، أي يتعجلون إليها متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بما أمرهم. فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، فيؤذن أذانا واحدا ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين. وإن تأخر وصوله حتى خشي خروج وقت العشاء فإنه يصلي حيث كان، ولا يجوز له أن يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها لأنه لم يصل، لكن الجمع والمبادرة إليه مشروعان لمن وصل إلى مزدلفة، فهذا يبتدئ بالصلاة. أما من لا يزال في الطريق ويخشى خروج الوقت فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقط حصاه لرميه من منى فهي السنة، ولو التقط من مزدلفة كان ذلك جائزا، لكن السنة أن يكون التقاط الحصى من منى. ثم ذكر المصنف مقدار الجمال التي تكون في اليوم الأول أنها سبع، أما الأيام الثلاثة فينتقلها كل يوم 21 عصاة يرمي بها الجمار الثلاث، فاليوم الأول وهو يوم العاشر ليس فيه إلا جمرة العقبة يرميها بسبعين، وأما أيام التشريق الباقي 11 و12 و13 فيرمى فيها 21 عصاة، كل واحدة من تلك المواضع ترمى بسبع حصيات. ثم ذكر المصنف أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم ذكر أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، أي إذا كان الحصى الذي تريد التقاطه قد سبق الرمي به فلا ترمي به، هذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز أن يرمى بحصى قد رمي به، فلو قدر أنك كنت قريبا من الحوض الذي يرمى فيه فعمد المسؤولون عنه إلى إخراج الحصى ووضعه جانبا جاز لك أن تأخذ من هذا الحصى الذي أخرجه ثم ترمي به. ثم ذكر المصنف أن الحاجة يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر، ثبت تقدير هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، فإن أولئك الضعفة من النساء والثقل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، فمن أراد أن يدفع يدفع بعد غياب القمر وهي علامة ظاهرة بينة. وهذا الدفع هو في حق الضعفة من النساء والصبيان، وأما أهل القوة فالأولى لهم أن لا يدفعوا حينئذ، ولو دفعوا كان ذلك جائزا، لكن امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لهم وأنفع في حقهم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه يدفع يذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على معنيين، أحدهما خاص والآخر عام. فالخاص الجبل الصغير الذي عند المسجد الكائن في مزدلفة، ويسمى هذا الجبل جبل قزح، ويسمى أيضا جبل الميقد لأنه كان توقد عليه نار عظيمة. والآخر معنى عام وهو مزدلفة كلها، فإنها تسمى جميعا المشعر الحرام. ثم ذكر أنه يستحب له حال أنه يستحب له أن يصلي حينئذ صلاة الفجر مغلسا، يعني في أول وقت صلاة الفجر، وشرع تقديمها بتغليس يعني مع بقاء الظلام ليتفرغ الناسك للدعاء، فبعد أن يصلي الفجر يقف الناسك عند الجبل إن أمكنه أو في أي مقام كان من مزدلفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس. فإذا أسفر جدا يعني ظهر النهار جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل إلى محسد وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ، ورمية الحجر تقدر بنحو 50 و300 متر، فإذا بلغ هذا الموضع فإنه يسرع في هذا المقدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن الحامل على الإسراع هو كون هذا الموضع محل عذاب أهلك فيه أبرهة وأفياله وجيشه الذي جاء من الحبشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أسرع هنا فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونسرع كما أسرع. ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند رمي جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، فالحاج لا يرفع تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة. يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، فلا يلقيها إلقاء وإنما يرفع يده رفعا ثم يرمي بها رميا ويقول الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من أي الجوانب أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. فلا بد من وقوع الحصى في المرمى ليتأكد من وصوله فيه، والمرمى يراد به الحوض، ولم يكن هذا الحوض موجودا فيما سلف، ولا كان الشخص الذي فيه موجودا فيما سلف، بل كان موضعا تعرفه العرب يقصدونه بالرمي متبعين أباهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم وضع بعد ذلك الشخص، ثم وضع بعد ذلك الحوض، ثم تجدد له من أنواع البناء اليوم ما لا يخفى عليكم. ثم ذكر المصنف أنه لا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخد، يعني الذي يخلف به الذي يرمى به على صورة الخلف المعروفة عند العرب، ثم قدره بقوله وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، فتكون الحصاة صغيرة على مقدار رأس الأصبع. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، وله أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن السنة أن يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن يرحل أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة، فاستقبال القبلة بالذبيحة سنة، ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يأخذ من هديه ويهدي ويتصدق، واستدل بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير والآية المذكورة ليس فيها إلا الأكل والإطعام للفقراء، ولكن ما يدل على ذلك هو قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإن هذه الآية فيها ثلاثة أنواع، أحدها الأكل منها بقوله فكلوا منها، والثاني إطعام الفقير منها بقوله وأطعموا القانع فإن القانع هو الفقير، وثالثها الإهداء في قوله والمعتر فإن المعتر هو الذي يعتريك أي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال، والذي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال. وبها فسره الإمام مالك في كتاب الموطأ، ونصره العلامة الطاهر بن عاشور في التحليل والتنوير، وهو أصح أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، فهي أصل التدليل الذي يذكره الفقهاء أنه يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. ثم ذكر وقت الذبح أنه يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعدهم. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم إلا للنساء فلا حلق عليهن، فالمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر هلملة. ثم ذكر أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول، فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أو أولا، والثلاثة أولها الرمي وثانيها الحلق أو التقصير وثالثها الطواف هذا مذهب جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح أنها رضي الله عنها قالت وطيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحلي لما أحل، يعني لما فرغ من نسكه فأراد أن يقصد البيت للطواف، يعني طواف الإفاضة، وهو صلى الله عليه وسلم قد قدم قبل ذلك حلقه ورميه، فعلم أن الذي يحصل به التحلل جزما هو الحلق أو التقصير مع الرمي، ثم ألحق به غيره، فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة كان ذلك موجبا لتحلله التحلل الأول. ثم ذكر المصنف والتحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء، ثم ذكر المصنف أنه يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام، فإذا طاف سبعا صلى خلف المقام ركعتين، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد بأصح قولي العلماء، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، أحد الطوافين لعمرته والآخر لحجه، وأحد السعيين لعمرته والآخر لحجه. هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلته بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قولها ثم طاف طوافا آخر، وكذلك ما علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس، وفيه قوله فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فهذا الذي ذكره هو طواف وسعي آخر بعد الذي فعلوه أولا عند ابتداء دخولهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في بيان أفضلية ما يفعل الحاجة للنحر، والأفضل الحاجة أن يرتب هذه الأمراض بعد أن يمنح كما يمكن، فيبدأ أولا برفع جماعة العقل ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعد أن المتمتع، وكذلك المسلم والقاني لم يسعيا مع طوال الخضر، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض ذلك يثبت رخصة عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويذكر بذلك تقديم الحياة الطوافية أنه من الأمور التي تفعل لمن نحر دخل في قول الصحابي فما سلم هذه عن شيخ قدم ولا أرسل إلا قال غير حال، ولأن ذلك ما يقع به من جهة وجهة وجه دخول قيادة العموم لما في ذلك من شيخ الحج والتسجيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف وقال لا حرج. أخرجه أبو داود في حديث سامة بن شريك في إسناد صحيح فتوى عليه تدخله في العمر غير شك والله أوفق. والأمور التي يحصل الحاج فيها استحال التأم ثلاثة وهي رفع الجمر وجمرة العقبة والحق والتقصير والطواف القاضي مع الشيء بعد أن تصدر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام النساء والطيب وغير ذلك. وأن فعل اثنين منها حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا الفتح الأول. ويستحب الحاج شرط ما زمزم وتضرع من الدعاء ما تيسر من دار النافع وماء زمزم أن يعجب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إن الطعام الطعام زاد أبو داود وشفاء سقم زاد أبو داود وشفاء أبو داود وشفاء سقم. وبعد الطواف لبعض والسعي من عليه فان يرجع حتى الى بنا فيقيمون بها ثلاثه ايام في الايادي ويوم الجمعه الثالثه في كل جانب الايام الثالثه بعد زواج الشمس يجب التربع ويجب التبديل رميه ويبدل الجامعه الاولى والتي يسري مثل الطيب في بيت يسرع حتى يتعاقب هذه البار يرفع الى عند كل عقار ويسمى يتقدم عنها ويجعل عن الانسان يستغرق من ذوق يديه ويستمتع بالتضرع ثم يرجع الى السنه الاولى ويسمى يتقدم قليلا بعد رميه جاء نبيه يستغرق من ذوق يديه فيدعو كثيرا ثم المجرد الثالث ويقف عندها ثم المجرد اليوم الثاني من ايام تسجد بعد الزواج كما رمى بهم له ليبل عند الاولى الثالث كما فعل الجمله والاستدامه النبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليوم الاول ان ايام تسجد واجب واجب تحدي وكذا مبيت من امير في الليله الاولى والثانيه واجب الا على الفقاد والرعد وهم لا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين الاسبوعين الاحب ان تعجل ان جاء ذلك واخذ قبل غروب الشمس وتاخر وما وبات الليله الثالثه ورمى الجواب في اليوم الثاني هو افضل واعظم اجرا كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معزله من تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الناس بالتعجل وتعجل هو بلا قانون حتى رمى جواد في يوم الثاني عشر بعد الزواج ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. ويجوز لولي صبي العاج عن مباشره رمي يرمي عنه جواد العقبه الثاني ما بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا الفيل الصغير تعالى رمي يرمي عنه ويرى لحد جابر رضي الله عنه قال عجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورينا عن وقال ابن ماجه ويجوز العجز عن الرجل قال انك بسنين او حمزنا ليوك ان يوكى ويروي عن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمه الناس عند الجبرات وجمع الرمي يفوت ولا يشرع قضاءه فجازه ان يكفروا بثلاث غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستطيع ان ياتي عنه ولو كان حجه ناسيه لان من احرم الحج والعمره ولو كان نفيا الذي واسلمه لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. وسمى الصواب والسعي لا يفوت بخلاف جمع الرمي واما الوقوف عرفه ومميت من سلمه ومن فلا شك ان الجمع لا يفوت ولكن وقوع العاد جانب واضع سوى يوم على شقه بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد ورد السلامه جميعا السائل الصائم يعقب هذا بخلاف غيره. والعبادات وظيفية ليس لأحد أن يشرع فيها منها شيء إلا بحجة ويجوز للنائب أن يرجع لنفسه ثم يمتني به كل جمرة من الجمال الثاني وهو موقف واحد ولا يجب عليه أن يكون من الجمال الثاني عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستني به بأصح قول العلماء يعرف الدين بذلك ولما في ذلك المشقة يحاسب الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسره ولا تعسره ولأن لا يسر من قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر صبيانه والعاج منهم ولو فعل ذلك لنقل أنهما تتوافر الهم على نقله والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان أفضلية ما يفعل الحاج يوم النحر أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إيقاع ذلك على وجه الأفضل في حقه. فقال الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن قدم شيئا عن شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح وفيه أنه قال ما سئل النبي يومئذ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج والتيسير على الحاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة في ترتيب أعمال يوم العاشر فلو قدم الطواف على الحلق كان ذلك ساعة سائغا، ولو قدم الطواف على أظهر كان ذلك سائغا أيضا. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التعلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. فالتحلل في الحج نوعان، فالتحلل في الحج نوعان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر، وهو بفعل اثنين من ثلاثة، وهو بفعل اثنين من ثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، وهو رمي جمرة العقبة والحلق مع التقصير والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر، التحلل الثاني ويسمى الأكبر، ويكون باستكمال الثلاثة معا. وإذا تحلل الحاج تحللا أول حل له كل شيء إلا النساء، فإذا تحلل تحللا ثانيا حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة القرع منه وملء الجوف حتى تظهر الأضلاع وتبرز، وروي فيه أشياء ضعيفة، والوالد مدحه شربه، فإن شرب ماء زمزم من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وصح في مسلم أنها مباركة وعنده إنها طعام طعم. وأما رواية شفاء السقم فهي عند أبي داود، لكن ليس السجستاني كما يوهمه الإطلاق الذي تتابع عليه جماعة تبعه المصنف، وإنما هي عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وإسنادها ضعيف. وماء زمزم ماء مبارك، وأكمل الانتفاع به هو بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام هي أيام التشريق. سميت هذه أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يعرضونه الشمس بعد تمليحه، فإن العرب كانت تحفظ اللحم بطرق منها هذا التشريق، وربما قدلوه يعني قسموه بالسكين، وربما أنضجوه شيئا يسيرا ثم تركوه، لهم بذلك طرائق مختلفة. ويرمون الجمار في تلك الأيام من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك أنه قال لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس، ففي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسائل ابنه صالح إيجاب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام، فالأيام الثلاثة إذا أراد الحاج أن يرمي فيها لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وهذا إجماع عملي من الأمة حتى قرم في هذه الأعصار القليلة. وأما ما قبلها فكان المسلمون مجمعون في العمل على أنهم لا يرمون في تلك الأيام إلا بعد زوال الشمس. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير فيرميها بسبع حصيات، وهي التي تسمى الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى المسجد، يرفع يده عند كل حصى ويكبر في رفعه وفي رميه ويكثر من الدعاء والتضرع، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، فإذا استتم رمي السبع تقدم الحاج بعد رميه الجمرة الصغرى ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا. وصح عن ابن عمر تقديره بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا يدل على طول الوقوف للدعاء، وهو أحد المواقف التي يوقف فيها للدعاء، فإن الوقوف للدعاء في الحج في ثلاثة مواطن، أحدها يوم عرفة، أحدها يوم عرفة ويتأكد بعد عشيتها، وثانيها في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فإنه يقف بعد صلاة الفجر من يوم العصر وهو في مزدلفة ثم يدعو حتى يسفر ويكون وقوفا طويلا. وثالثها في منى في وقوفه بعد رميه الجمرة الأولى فيدعو دعاء طويلا ثم يرمي الجمرة الثانية وهي الوسطى سبعا كسابقتها، ثم يقف بعدها مستقبلا القبلة داعيا، ثم بعد ذلك يعمد إلى الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة ويرميها بسبع، ثم لا يقف عندها للدعاء، فالوقوف للدعاء هو بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم التالي من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى بالليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر فمن أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، فإذا رمى الحاج بعد الزوال في يوم الثاني عشر جاز له أن يخرج من منى، وشرطه أن يكون خروجه قبل غروب الشمس، ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في موطئه، ولا يضر تخلفه لزحام إن كان أعد عدته للخروج. فلو قدر أن الحاج رمى بعد جمرة رمى بعد الزوال ثم بعد ذلك رجع إلى محله وجمع عدته وعتاده ثم أخذ في الطريق فحبسه الزحام حتى غربت الشمس، فهذا لا شيء عليه، بل يخرج ولو أخره الزحام حتى غابت الشمس، لكن من كان مختارا لا يتأخر حتى تغيب عليه الشمس وهو في منى، فإن غابت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. ثم ذكر المصنف أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، بل إجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والنساء في الرمي، نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع. ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا لله حسب استطاعته. ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فلو قدر أن أحدكم أنابه غيره من الكبار أو النساء أو الصبيان فإنه يأتي إلى الجمرة الأولى فيرمي رميه أولا ثم يرمي رمي من أنابه ثانيا ثم يأتي إلى الوسطى ويفعل ذلك ثم يأتي إلى الكبرى ويفعل ذلك، ولا يشترط أن يرمي لنفسه أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع إلى الأولى فيرمي عن نائبه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فأصح القولين جواز أن يجمع بين رميه ورمي من أنابه على أن يقدم الواجب عليه هو في ذمته ثم يرمي بعد ذلك عن من أنابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التمتع بالقارئ. يجب على الحاج إذا كان متمتعا والقارن ولم يكن حاضرا سفرا من وهو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويجب أن يكون ذلك لله الحلال المتفق طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل طيبا، وينبغي للمسلم التعاكم عن سؤال نفسه هديا وغيره سواء كان خلقا غيره من ذلك صلى الله عليه وسلم من مالك ما يجري عن نفسه ويجري عن ما في عين الناس بما جاء في الأحاديث سيرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس سؤال عينه ومسح تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام حتى سبعة إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام ثلاثة إن شاء الله ما قبل أن تكون إن شاء الله ما أدري أن تكون. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى حج من استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن محاضرا للمسجد الحرام هدايا. وفي صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص أيام تشريق أن صام جاهلا لم يجد هدي، وهذا في عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم قبل أيام الثلاثة على المعارض ليكون في المعارض مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المعارض مصلى ونهى عن صام المعارض بعرفة لأن فقد هذا لم ينشط له على جسمه الدعاء. ويجوز صوم سبعة أيام من فوق السابعة متفرقة، وكذا صوم سبعة لا يعيد السبعة فيها، فيجوز صومها متسبعة متفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ السبعة فيها وكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى نفر هذه لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم إلى عاجع الهدى أفضل من سؤال القلوب في غير الهدى للباع عن نفسه، أو نعطي أهلنا غيره من غير ذات ولا إشراف نفسه فلا بأس به، ولو كان حاجة عن غيره إذا لم يشترط، أي إذا لم يشترط عليه أهل قيامة شراء الهدى من ما ينسب إليه. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال حكومة أو غيرها شيئا من الهدى باسم إشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب عافانا الله سبحانه.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدني على المتمتع والقارن، لأن المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدني عليهما إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام وهم أهله الذين هم أهله فليس عليهم دم. وقد بيّن المصنف أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، السبعان منهما يقومان مقام الشاة، ثم ذكر أنه يجب أن يكون ذلك من مال الحلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، لأن المؤمن مأمور بالاستغناء بالله عما في أيدي الناس. والأحاديث في دم السؤال قد تقدم بعضها. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي وجب أن يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع أحدهم إلى أهله، وهو مخير في الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن نصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا شاء، وإن أراد أن يقدمها قبل ذلك فهو الأفضل، كما قال: والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا، فيصوم الثالثة والسابعة والثامنة. ثم ذكر أن الأيام الثلاثة يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب فيه التتابع، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يتبعه عن نفسه، لما تقدم من دم سؤال الناس. ثم نبه المصنف أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي بأسماء أشخاص يذكرهم أنه لفلان أو لفلان وهو كاذب، فإن هذا محرم، لأنه من التأكل بالباطل، ويتأكد تحريمه لأن آخذه يريد أن يقيم به عبادة وأن يجعله دما لهديه، يجعله دما لنسكه الذي نسكه، فهذا آكد في التحريم وأبلغ في مباعدته بالتعظيم. نعم.
قال الله تعالى: فاصبر في وجوب الامر بالمعروف عن الرجال وغيرهم. ومن اعظم ما يجب على الرجال وغيرهم امر المعروف وان يعرفك للمحاربة على صلوات الخمس بالجماعه كما امر الله من ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكه وغيرها من صلاه البيوت تعظيم المساجد فهو خطر مقارب للشرع في الاسلام، وامر الناس بالمحاربة على صلاه المساجد، لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت منكم من استاذن رسول جبريل لكوني اعمى بعيد الدار عن المسجد، هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فعجب. وفي روايه الله اجبت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه تقام، ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق الى رجال لا يشرك الصلاه وحرق عليه بيوتا في النار. وفي شؤون الايمان وغير الناس حتى عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شرط أن يلقى الله غدا مسلم ريحان على هؤلاء الشرط حيث نذره، فإن الله شرع عليكم سنن الهدى، وإن أن يسنن الهدى من لكم بعد أن يريدكم كما يصلي أهل المتخلف بيته فأتوا سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم، وما من رجل يتطهر بحقه الطهور ثم يعبد إلى مثل هذه المساجد إلا كتب الله له بكل قرب يقوى حسنة ويضع الله بها درجته ويحط على بها سيئة. ولقد رأيت ما يصل عنها إلا رأيكم عن النفاق، ولقد كان الرجل يتابين وهذا من الرجل حتى يبقى يصدق. ويجب على الحجاج وغيره اجتناء محارم الله تعالى والحذر من تتابعة الزنا والجواب والسرقة لما تجيبها من المال والرسل والمعاملات، والقيامة في الأمانات وتلمستاه والدقان والسر والدقان والسر ثياب الكل والحدث والرياء والغيمة والنميمة والسقية المسلمين السلالات ماهية الأخوانات والعود والغباب والمزابل الأشباه والسلام وقال وعلى الطابع النظام وغيره واللعب النرد والشبان جرم عامة المسيح والطماء والتصوير وأدى الله من الآدمين وغيره مرغى بذلك فإن هذه كلها من المنكرات التي حرم الله على عباده من كل زمان ومكان فلمن يحذرها من الاحتجاج وسكان الإسلام حرم أكثر غير لأن المعاصي بهذا البلد الأمين مواشد وعقوبة أمر خلق الله تعالى ومن يرثيه في حال بظلم يذقن عذاب أليم فإذا كان الله قد وعد أراد أن يحيي الحرم ظلم فكيف تكون عقوبة من فعل لا شك أنها أعظم وأشد فإن يحرم ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل الحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحج هذه المعاصي ولأن حرم الله عليه كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ليلة أمه وأشد من هذه المنكرات وأعظمها دعاء الأموات واستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وجاء ان يشفعوا لداعي عند الله او يشفوا مريضه او يردوا غائبه نحو ذلك وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو دين مثل الجاهليه وقد وعد الله سبحانه وتعالى كل من انكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغير من يحذره وان يتوب الى الله ما سبب ذلك ان كان قد سلم شيء من يستلف حجا جديدا فيبع على السواد منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولو الله وأنت وهذا من الله منك وأشبه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركيه والتواصل وكلمه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حذر من غير الله فقد كفر واشرك اخرج احمد ابو داود في اسناد غير سهل بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حذر بلا مال ليس منا اخرجه داود وقال صلى الله عليه وسلم ان الاخوه ما خرجت الشرك الاصغر فسئل عن مخرجها قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله جاء فلان تقول ما شاء الله ثم جاء فلان واخرج النسائي عن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله جئت فقال اجعل الثاني لله يتبل ما شاء الله وحده وهذه الاحاديث تدل على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لما سعي لتحذير امته من الشرك الاكبر الاصغر وحرصوا على سلامه ايمانهم ونجاه من عذاب الله واسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك عفو الجزاء لقد ابلغ وانذر ونصح الله لعباده صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام تائبين يوم الدين والواجب على اهل العلم حجاج المقيمين لبلاد الله الا من وزيد رسوله كيف عليه الصلاه والتسليم ان يعلموا الناس ما شاء الله لهم ويحفظهم ما حفظ الله عليه من انواع الشرك المعظم والاستغلال والتنديد ويبينوه بيانا شاهيا في مجد الناس بلا تمكن من الضرر يؤتوا اليه كما عرف الله عليه من البلاغ والبيان قال الله سبحانه ودخل الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه والمقصود بذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين ويكتب في كتمان حق إثارة عالية على أجله وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة الهدى منا بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقد دلت الآية القرآنية والأحاديث تدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه هو إرشاد العباد إلى ما مقبول يقول له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأن أن يتبين رسل أتباعه إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآن وأنا أستمع إليه سبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم دل على خير فله في أجل فاعله أخرج مسلم غيره وقال علي رضي الله عنه أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل نعم متفق على صحته والآن أجل حال هذا معنى كثيرة فحقيق في أهل العلم الإيمان أن يضاعف الجهود أم في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو إرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحريم أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العقد الذي غالب في له وأنتهت في مبادئ التام استعارات المنزلة وقل في دعاة الهدى والكثرة في دعاة الحال للحياة فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه بشدة الحاجة إليه وعظمها فذكره المصنف لذلك وترجم له بقول فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم وهو أصل من أصول الشريعة يتأكد حال اجتماع الناس في اجتماعهم في مناسك الحجة وذكر رحمه الله من أعظم ما يجب على الحجاج الأمر معروف النهي عن المنكر المحافظة على ما أمروا به من طاعة الله والتباعد عن كل ما نهاهم منه ثم ذكر طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها هو طرف من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس بالجماعة، وأن ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع. ثم حذر من ارتكاب الموبقات المهلكات كالزنا واللواط والسرقة وما عد من المنكرات التي حرمها الله في كل زمان ومكان، لكنها في هذا الزمان والمكان آكد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه، يعني مكة المكرمة في حرمها، ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان صاحب الإرادة على الشر متوعدا بالعذاب الأليم أن يذاق من الله كأسه، فكيف بمن تجرأ عليه ففعله؟ فهو أشد حالا وأسوأ مآلا ممن هم فقط. ثم ذكر أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعنى قوله لم يرفث يعني لم يقع في الجماع ودواعيه ومقدماته، ومعنى قوله ولم يفسق أي لم يصب شيئا من الكبائر. ثم ذكر أن من أشد المنكرات ما تعلق بحق الله كالوقوع في دعاء الأموات واستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج أن يحذره وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ولا يعصيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحلف بالله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما هو محرم الحلف بالأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك أشياء من هذا القبيل من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلاد الله الأمين ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرمه الله، لأن العلم أمانة وهو ميراث النبوة، فمن فتح الله عز وجل عليه في العلم وكان في هذه المواطن في هذه الأيام فإنه يجب عليه أن يسعى في بيان الحق لإخوانه ويهديهم إلى طرق الخير وإلى الصراط المستقيم، ويحذرهم من أنواع الشرور والمنكرات والموبقات، ليكون ذلك براءة لذمته وإعظاما لأجله ورفعة لرتبته عند ربه. ويتأكد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة كما قال المصنف، أن يضاعف من جهودهم بالدعوة إلى الله والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت فيه الفرقة وجعل المسلمون فرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا. والواجب عليه أن يكون الواجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة وأن يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التزود من الطاعات. ويستحق للحجاج أن لا يشرك الله طاعته والعمل الصالح مثلا قام في مكة بالسنة والصلاة والطواف البيت أن الحسنات بالحرب والضاعفات والسيئات به عظيمة شديدة، كما يستحق لهم التوقف على النبي عليه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج دخول مكة وجب عليه أن يطوفوا بالبيت قبل الوداع، يكون آخر عهد البيت إذا الحائض والمسافر وداع عليهما، لحديث عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خطب عن امرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توجيه البيت وأراد خروج المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي أو قهقر ذلك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل عاملا ليس عليه أمر فرغ. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة. قال: فإنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج ولكنه يتأكد فيه، وهو التزود بالطاعات، وترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، يعني الاستكثار منها، فقال يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ثم قالوا أن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، وهي مضاعفة كمية كغيرها في محلها، فالحسنة تضاعف 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما في قلب العامل من حسن الإسلام، تكون مضاعفتها في الحرم باعتبار كيفها أيضا، فالحسنة المفعولة في الحرم أكبر كيفا وكما من الحسنة المفعولة في غيرها. ثم ذكر ما يختم الحاج حجه به، أنه إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر بيته عهدهم بالبيت الطواف، فآخر ما يفعله الناس من أعماله هو طواف الوداع، وهو أحد الأطوفة الثلاثة التي تكون في النسك، فإن أطوفة الحج ثلاثة، أولها طواف القدوم، وثانيها طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وثالثها طواف الوداع، والأول ركن في حق المتمتع لأنه ركن عمرته ومستحب في حق القارن والمفرد، والثاني وهو طواف الحج ركن في حق جميع الحجاج مفردهم ومتمتعهم وقارنهم، والثالث واجب في حق الجميع إلا الحائض والنفساء فخفف عنهما، فعند البخاري ومسلم حج بن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء إذا أصابهما الدم ولم يبق عليهما إلا طواف الوداع فإن هذا الواجب يسقط عنهما، وما عداهما من الحجاج يأتي بهذا عند إرادته الخروج، وإذا طاف للوداع فإنه يخرج من المسجد على وجهه مستقبلا باب المسجد جاعلا الكعبة في ظهره، وأما ما يفعله بعض الناس من رجوعهم مقهقرة يعني إلى الوراء فيكونوا مستقبلين الكعبة ثم يركعون يمشون حتى يصلوا إلى الأبواب، فهذا شيء لا أصل له وهو من البدع المحدثة، فيخرج الإنسان على هيئة حال خروجه من أي مكان وتكون الكعبة في ظهره، وهذا الطواف إذا طافه الحاج لم يبقى بعده في مكة بل يخرج منها إلا بقدر أن يأخذ شيئا عارضا في طريقه، أما أن يبيت فيها فإنه إذا مات فيها احتاج إلى طواف آخر للوداع، وهذا آخر التعليق على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في بيان أحكام زيارة المدينة النبوية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنوه إلى أن من كان عنده شيء من الأسئلة فإنه يكتبها في ورقة ثم نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد درس العشاء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.